الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 70 بعد 105 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر المحرم لعام 45 و400 وألف. ومعنا رسالتنا بعنوان المستقبل لهذا الدين للعلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم، ذكر رحمه الله تعالى بعد المقدمة، نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة
أيها
والسلام.
الأخوة، إن جهل كثير. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: أيها الإخوة، إن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وسماحتها وصلاحها دائما وأبدا، وإنها إنما أنزلت للبقاء ما بقيت الدنيا، وأنها ليست بتصورات بشرية ولا نظريات، ولكنها تنزيل من رب العالمين، وقد جاء بها الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
نعم، هذه مسألة فيها فائدة، وهي أنه يجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن يبينوا للناس حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإسلام وما معنى الإسلام. فإن كثيرا من الناس يظن أن الإسلام إنما هو النطق بالشهادتين وفقط، دون مراعاة للوازم والمقتضيات والأحكام والأصول وغير ذلك، إنما فقط كل المطلوب منه أن ينطق الشهادتين وفقط. وقل من يحقق الإسلام بجميع ما فيه من شمول، ولكن مقل ومستكثر، الناس بين مقل ومستكثر. وهذا راجع الحقيقة لجهل كثير من الناس بحقيقة الإسلام وحقيقة الدين. ما ديانتك؟ يقول أنا مسلم. طب ما تطبيقك للإسلام؟ هذا قد يقل جدا. الذين يقومون بالإسلام الكامل، فإذا نظرت إلى عدد المسلمين وعدد من يقوم بإسلام التوحيد وإسلام السنة، تجد النسبة بالنسبة لهذا العدد الكبير، النسبة ليست بالكثيرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الأمة ستفترق فراقا عظيما. قال النبي: كلهم في النار إلا واحدة، واحدة فقط هي الناجية، بمعنى أنها على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعيشون في غربة، في غربة، وإلا فينتسب إلى الإسلام طوائف، هذا رافض ينتسب إلى الإسلام، هذا صوفي وانتسب الإسلام، هذا خارجي وانتسب الإسلام، هذا مرجئي وانتسب الإسلام، هذا قدري وانتسب إلى الإسلام، هذا جبري، هذا أشعري، هذا معتزلي، هذا إلى آخر ذلك. لكن أين الذين ينتسبون الإسلام الانتساب الكامل؟ هؤلاء طائفة من 73 طائفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا إخواني نحن نحتاج إلى أن نقف عند حقيقة هذا الدين وأن نعرف الناس الإسلام. الإسلام بمعناه، أولا ما هو الإسلام؟ الإسلام وما تعريف الإسلام؟ ما تعريف الإسلام؟ هذه تأخذ منك خطبا، على الأقل 3 خطب في تعريف الإسلام، على الأقل 3 خطب في تعريف الإسلام. الخطبة الأولى هو الاستسلام لله بالتوحيد، الخطبة الثانية الانقياد له بالطاعة، الخطبة الثالثة البراءة من الشرك وأهل. هذه 3 خطب دسمة تعرف، لا أريد أن أقول لك 3 سنوات، لكن على الأقل عرف الناس حقيقة الإسلام. الإسلام استسلام، وليس الإسلام نطقا باللسان، إنما الإسلام استسلام، استسلام وانقياد، استسلام لله عز وجل بالتوحيد. وما أقسام التوحيد وما معنى التوحيد؟ فرض الله عز وجل بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي هو الاستسلام. ثم الانقياد له بالطاعة. إسلام معناه أركان إسلام، معناه أحكام، معناه تشريعات. أين العمل بهذه الأحكام؟ أين العمل بهذه التشريعات؟ الانقياد له بالطاعة. ثم ثالثا البراءة من الشرك وأهله، أي مما يناقض الإسلام. فلا يتم لك الإسلام إلا بالبراءة مما يناقض الإسلام، البراءة مما يناقض الإسلام. إذن إثبات ونفي، إثبات وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، نفي وهو البراءة من الشرك وأهله ومن كل ما يخالف هذا الإسلام الذي جاء به النبي. الشرك المنافي للتوحيد، البدعة المنافية للسنة، المعصية المنافية للطاعة. يبقى الناس تحتاج إلى معرفة ما معنى الإسلام، أركان الإسلام ما هي، مبانيه العظام ما هي، ما الإيمان وما تعريفه، وما أركان الإيمان، مباني الإيمان. هذه أمور ينبغي أن نعرفها الناس حتى لا يعتقد ويظن الناس أنه إذا نطق بالشهادتين وعاش ظهره كله لا يعمل أنه بذلك يكون قد أتى بالإسلام المطلوب منه. للأسف الشديد، للأسف الشديد، وياليت الأمر وقف عند هذا الجهل بحقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أضافوا إليه نواقض الإسلام، يأتون بالنواقض. فلا يعارض الإسلام عندهم أن تذهب إلى قبر وتقول مدد يا فلان، لا يعارض الإسلام عنده ماذا؟ الإسلام لا يعارضه أن يقول هذا، الإسلام لا يعارضه أنك تقول تذبح لغير الله، الإسلام لا يعارضه أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. عندهم الإسلام ما يعارضه هذا، وإن الله وإن إليه راجعوا. الإسلام لا يعارضه البدع عندهم والمحدثات في الدين. إذن يا إخواني دورنا بارك الله فيكم كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نوعي الناس بحقيقة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن نوعي الناس بحقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاهد طيلة حياته على نشره وتعميقه بين الناس، والذي أسلم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يدل عليه كلام الشيخ أولا، وهو قوله إن جهل كثير من المسلمين حقيقة دينهم وخصائص إسلامهم وسعة شريعتهم وسماحتهم وصلاحية دائما وأبدا، وأنها إنما أنزلت البقاء ما بقيت الدنيا. الآن هؤلاء العلمانيون والحدثيون يناقشون هل الإسلام الذي كان عليه نبيه يصلح لزماننا هذا، يصلح لعصرنا هذا؟ حينما تقول نرجع إلى النصوص، نرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة، ليس إلى ما كان عليه أسامة بن لادن ولا عليه الحلاج. النبي والصحابة لا يستحيون أن يقولوا النبي كان له عصر يعيش فيه والصحابة كان لهم عصر يعيشون فيه، والعصر مختلف. عصرنا اليوم عصر التكنولوجيا، عصر التقدم، عصر العولمة، عصر كذا، ما يصلح فيه بقى تأتي بالإسلام القديم. وهذه ردة، من اعتقد هذا الاعتقاد كان مرتدا. هذه ردة، من اعتقد أن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان، من اعتقد أن الإسلام إنما كان يعيش عصرا من العصور ولا يعيش في عصر آخر، من اعتقد هذا ارتد والعياذ بالله. هذه ردة والعياذ بالله، ردة عن الدين، ردة عن الإسلام. نعم، فالإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان. السلام. نعم.
إن جهل كثير من المسلمين لهذه الحقائق من دينهم جعلهم لقمة سائغة لكثير من الاتجاهات الفكرية وكثيرا من الحركات المستحدثة التي تطلق على نفسها أحيانا الحركات الإسلامية لتروج وتقبل لدى السذج من الناس، ولقمة سائغة للمذاهب المادية التي غزت العالم الإسلامي فاجتالت كثيرا من المسلمين من المذاهب الغربية والشرقية، واستولت على تفكير كثير من الكتاب المحدثين
والذين يؤثرون في الناس ويتقدمون أو يقدمون الناس عنهم قادة الفكر وقادة العلم، وهم مفكرون قد تلوث فكرهم بثقافة أهل الكفر، فجاءوا لتعميق هذه الثقافة في نفوس أبنائنا، وحاولوا إبعاد المجتمع المسلم عن الإسلام الحقيقي، إنما جاءوا بثقافات مستوردة. ولهذا نجدهم دائما يتكلمون عن عدم صلاحية الدين هذا الزمان، يريدون تغيير أحكام. ما معنى أن المرأة ترث نصف الرجل؟ الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ظلم المرأة. ظلم المرأة بماذا؟ أن فرض عليها الحجاب. ظلم المرأة بماذا؟ أن جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل. ظلم المرأة في ماذا؟ أنها لم تتولى الولايات. فالإسلام ظلم المرأة. والإسلام متعدي حينما يشرع الجهاد. ما في شيء اسمه الجهاد، في شيء اسمه دفاع عن الأوطان، لكن جهاد هذا يبعث الكراهية ويربي على الإرهاب، فصاروا يحطمون الثوابت. الشرك جعلوه محبة آل البيت، الشرك جعلوه محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل ما شئت، طالما أنك ترفع شعار، طالما أنك ترفع شعار محبة البيت فقل ما شئت، قل ما شئت، قل مدد يا زينب، مدد يا حسين. ولو جاءك واحد يكلمك أنت الذي تفتح عليه النار، هو يفتح عليه النار، يقول أنت وهابي، أنت وهابي، أنت ضد آل البيت، أنت لا تحب آل البيت، وكأنك أنت المتهم المجرم. أن تقول له أعبد الله عز وجل، أفرد الله بالدعاء، أفرد الله بالذبح، يقول يا وهابي، أنت وهابي، وتتهم وينفر الناس عنك والناس يصدقون. فصار دعوة الشرك ماذا؟ هي محبة آل البيت، ودعوة التوحيد هي الوهابية التي ينبغي أن يحذر منه. ولهذا نجد أن المجتمع باعتبار الناس، يعني أن المجتمع حل إشكالية التوحيد والسنة بكلمتين، إن قلت توحيد وتكلمت في التوحيد وأخلص العبادة لا، قالوا أنت وهابي. وهابي نحذر منك، أنت وهابي، أوعى تكون وهابي، أنت وهابي، عيبك يا فلانك أنت وهابي، جريمة، وكأنك أنت مشرك بالله، أنت وثني، أنت ملحد. والله ما يقولون الملحد كده، يعني الملحد ما يحاكمونه، هات كده محاكمة الناس الملحدة عادي فكره، إنما لما تقول عبد الله ملك من غيره قالوا أنت وهابي. طب المسألة الثانية، مسألة السنة والتحذير من الطوائف وأهل البدع، هذه يردون عليه بماذا؟ أنت مدخلي، هذا مدخلي، أنت مدخلي، أنت مدخلي، أنت مدخلي، صارت سبة. إذا خلصهم الصراع في كلمتين، خلصهم الصراع في الكلمتين. فالصوفية القبورية يوجهون إليك سيفا واحدا وسهما واحدا ومدفعا واحدا، ما هو؟ أنت وهابي، ابدأ بقى دافع عن نفسك، ابدأ دافع عنه، انت اللي جبته لنفسك كما يقال، هكذا يقولون، انت وهابي،
ليه؟ لأنك تعادي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تعادي آل بيت رسول الله. طب الثانية، يا جماعة ما فيش أحزاب، يا جماعة ما فيش خرع سلاطين، يا جماعة ما فيش جماعات بدعية جاهلية، بس أنت مدخلي، أنت مدخل هؤلاء المداخلة نبذة السوء، لا كثر الله من أمثالهم، هؤلاء أولئك إلى آخره. ولا تتكلمون بعلم ولا تتكلمون بدراية، هم اختصروا الصراع الآن في كلمتين، ألستم ترون هذا يا إخوان؟ خلاص، المطلوب من العام، من المرأة، من الرجل، من أي أحد، المطلوب أن يحفظ كلمة واحدة، هؤلاء فلان وفلان 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 في البلد دول وهابي، فلان وفلان وفلان في البلد دول مداخل، بس ولا علم ولا تفتح كتاب ولا أي شيء، اكتفوا بهذا فقط. لكن حينما تأتي أنت تحذر من الصوفية تتكلم بعلم يحتاج إلى أدلة، حينما تأتي تحذر من الإخوانية تتكلم بعلم، ليه؟ لأن منهجك قائم على الدليل، أنت منهجك ليس قائم على الافتراء. كان يمكن أن تفتري، لو الافتراء سهل، الافتراء يتقن كل أحد، لكن العلم لا يتقنه إلا أتباع الرسل، وإن الله وإن الله الرجل. نفس حقيقة الصراع الأول، لخصوا الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أن محمدا يقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، ويقول بأن هذه أوثان لا تنفع ولا تضر ولا ولا، ما كانوا يقولون هذا. لخصوا أيضا حقيقة الصراع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ساحر، عندنا رجل ساحر، عندنا رجل كذاب، عندنا رجل مجنون، عندنا رجل يطعن في آبائه وفي أجداده وفي كذا وفي كذا، وسفه ديننا. بس كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طب المادة العلمية عندهم إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وهؤلاء حسبنا ما عليه مشايخنا. أرجو اكتبوا العنوان ده، مهم جدا جدا، هما في ثلاث عبارات وفي خلاص انتهت المسألة. ما صفة مواجهة أهل الباطل في عصرنا لأهل الحق، وما أوجه التشابه بين الأولين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المعاصرين؟ أعطيها هذا سؤال، هذا سؤال. هذه سؤال مهم جدا أن تفقه الجواب. اعتمد أهل الباطل الأولون والمتأخرون على أمرين، الأول الطعن في صاحب الدعوة، الثاني الاستدلال بدين الأشياخ والآباء، الاستدلال بدين الأشياخ والآباء. أما الأول وهو الطعن في صاحب الدعوة فقال الأولون المتقدمون ما ذكره الله عز وجل في كتابه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم، من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال المتأخرون، وقال المتأخرون إذا دعوا إلى التوحيد قالوا أنتم وهابية، وإذا دعوا إلى السنة والجماعة ونبذ الفرقة قالوا أنتم مداخلة. وأما الثانية، وأما الثانية وهي الاعتماد على دين الأشياخ والآباء، فقال الأولون إن وجد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال الآخرون إذا دعوا إلى التوحيد وإلى السنة حسبنا ما وجدنا عليه أشياخنا وعلماءنا. وإنا على آثارهم مقتدون. بس ده الخلاصة مفيدة وماتعة ورائعة. نفس فالخلاصة تشابهت قلوبه وألسنته ولو حصل خلاف في الحكم من جهة التكفير وعدمه، فإن الإنسان لا يكفر ولو أتى الكفر إلا إذا توافرت الشهود وانتفت المعاد. لكن المسلك واحد واحد يلخص لي بقى كده، لما نفرق صفة مواجهة أهل الباطل أهل الحق قديما وحديثا ملخصة في أصلين، أصل الطعن في صاحب الدعوة وأصل الاستدلال بدين الأشياخ. و طبعا دي ورد في روايات في القدامى أشياخ برضو، جاء في أثر لأبي أثر أبي طالب دين الأشياخ سنة الأشياخ، وجاء في غيره كانوا يسمونها الأشياخ، لكن الأشياخ عندهم هم الأباء يسوون الأباء لأن ما كان عندهم علوم ولا شيء، هي سنة الأشياخ. هذه المشكلة التعصب للأشياخ، سنة الأشياخ يا ويلها ويا ويل من عاش لها. دافع بها أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من الدنيا على الشرك رغم دفاع عن رسول الله بسنة الأشياخ. ولهذا لا عجب عندنا أن يدافع أبو طالب عن النبي وأن يخرج من الدنيا لا يطيع النبي في أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الدفاع عنه في الدنيا والخروج من الدنيا على الشرك إنما بقاعدة واحد سنة الأشياخ. فلا أحد نال بسوء، هذا ابن أخي سنة الأشياخ، وخرج على ملة عبد المطلب سنة الأشياخ، سنة الأشياخ. فهذه الله نفع النبي بهذا كسنة كونية، كما قال الله عز وجل عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن الله رك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناه وما أنت علينا بعزيز. أو قد ينفع الله الداعية به بقوميته كما يقال، داعية من عيلة كبيرة جدا يقول اللي هو يريده، الناس تخاف ان هو ان يتقاطعه لانه وراه مسنود عنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه وعنده ايه وعنده ايه الى اخر ذلك، فالناس تهابوا. الله ينفع الدعوة وان كانوا يختلف مع من عنده اصلا، يختلف مع اقربائه، لكن ولو حتى ولو كانوا في الصق او كذا، لكن لا يناله احد بماذا؟ بسوء عصبية. هذه قد ينفع الله عز وجل بسلم قومية. ولهذا الله قال ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى لخص لي حقيقة صراع هذا، لأنه مهم جدا جدا تتصور. أول ما تسمع وهابي تعرف الموقع إيه، وأول ما تسمع إحنا عن مشايخ تعرف الموقع إيه. ولهذا كل خلافك مع أي واحد ملتحل أن يدعي السلفية في نقطة الأشياخ، حتى ولو اعترف أن ما أنت عليه من الأصول هو الحق، يقول لك ولكن المشايخ، ولكن المشايخ هي حقيقة ماذا؟ الصراع. يعني أنت حذر منك، ولو أثبت على شيخه غدا أنت مقبول، أنت على الحق ويقول أنت على الحق، لكن لو حذرت من شيخه غدا أنت مردود. إذا مقياس القبول والرد عندهم ليس أن توافق الحق أو أن ترد الحق، وإنما المقياس ماذا عندهم؟ هو أن توافق الشيخ أو ترد الشيخ. يبقى إذا الخلاصة، ها واحد يعيد لي ولي أحمد. نعم، الطعن في صاحب الدعوة والاستدلال بدين الأشياخ. طيب الطعن في صاحب الدعوة، الأولون ماذا قالوا والآخرون ماذا قالوا؟ قالوا ساحر وقالوا مجنون. ما كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ها والمتأخر وانتبه انتبه، متى يقال وهاب ومتى يقال مدخلي؟ يعني علي الجمعة مش يقولك انت مدخلي، خلي بالك، ولا كريم يقولك انت مدخلي، هيقولك انت ايه؟ طب ما كان لما تيجي الحسان وعدوى هيقولك انت ايه؟ ايوه تمام، خلي بالك. يعني مش ما تفكرش ان وهاب ومدخلي كده عشوائية، لا، في ناس وطبقة تقولك انت وهابي، وفي ناس وطبقة تقولك انت ايه؟ مدخل، على حسب. فاذا كان صراعك مع اشاعرة وصوفية وكذا وكذا انت وهابي، إذا كان صراعك مع أدعياء السلفية من الحزبين وكذا يقول لك أنت ماذا؟ أنت مدخلي، مش يقول لك أنت وهابي، يقول لك أنت مدخلي. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ها قول يا محمد. النقطة الثانية، احنا النقطة الأولى قلنا ها في الاتفاق والتشابه اللي وطعن فيه صاحب الدعوة. النقطة الثانية الاستدلال بدين الأشياخ والأباء على رد الحق، استدل بها في رد الحق. طيب الأوائل قالوا ها حسبنا ما وجدنا عليه آباء. طيب والمتأخرون قالوا نعم إن وجدنا أشياخنا على ملة، على دين، وإن على أثرهم مقتدون. معنى هذا الكلام طبعا مشايخنا لن نتركهم، مشايخنا ربونا، مشايخنا لهم جهود، مشايخنا التزمنا على أديهم، مشايخنا كم نفع الله بهم، مشايخنا ولو أخطأوا فإن الميزان له كفتان، مشايخنا وهكذا. المهم أنه وقفوا عند عقدة المشايخ، هذه المسألة عقدة المشايخ. يعني أنا بهشام كده، هشام أنا بشحمي بلحمي بكذا، خدني الآن حطيني على طاولة بجوار العدوي وبجوار حوين وبجوار حسان، يبقى أنا إيه؟ أنا ما شاء الله تبارك على أنا الشيخ اللي هنحضر له بقى كده الحمد لله. تمام، حتى ولو أنك مخالف أصلا، حتى لو عندك مخالفات ما عندك، المهم أنك أنت مع القوم. طب إذا خالفت وتكلمت ولو جئت بالأدلة كلها، ما أحد يقبل منك، ما أحد يقبل منك. بعضهم أنزل مقطعا أخيرا لما رددنا على عليهم محدثون ليسوا بمحدثين، فراح هو رد به في مقطع لواحد اسمه شامل بيه كذا، وده معروف أصلا بكرهه، هو كده كده أصلا بيكرهه، كده بيكرهه. فده هو الراضي، يعني انت اصلا تقول ها حق تقول بطل؟ والله حتى جايب كلام لنا سبحانه، أنا ما أدري والله يعني كيف يعني جايبه هذا، ده غبي ده ولا إيه ده؟ ما في عقل خالص. يعني أنت بتحكم هؤلاء إلى ماذا؟ إلى فين دواوين السنة وفين تبوبات كتب الحديث اللي أنتم مخالفون فيه؟ وأنتم تقولون نحن محدثون، لا إحنا نحكمكم إلى تبوبات كتب الحديث فقط. هو بيجيب المقطع ده بيرد، وكأن أنت بتقول مثلا أنا بكرههم، أنا بكرههم، مش حيث أشوف حد منهم، مش حيث أسمع صوت واحد منهم، وهكذا. هذا إذا مثلا عشان يثبت كلامه، إنما لما أنا أقول هذا تبدا بتخالفني هذا فيه، يعني ما الخطأ اللي أنا أخطأته حينما قلت دول محدثون؟ طيب فين أين هم من كتب الحديث؟ طب قول لي أنت مثلا أنت بتدعي السنة، أين أنت من كتب السنة؟ من حقك أو من أقول لك صدقت، هذه كتب السنة تقول كيت وكيت، لكن دول لا يفهمون. عرفت يا إخواني؟ إذن نقول أوجه التشابه، وهذا أصلا سنة حق وبطل في كل العصور، ليس في أمة النبي فقط، بل هذا من لدن نوح عليه الصلاة والسلام. وأنت تجد نفس المسألة، طعن في نوح، طعن في الأنبياء، ثم اتباع لدين الأباء والأجداد. ومن هنا لابد أن تستوعب صورة هذا الصراع وصفة هذا الصراع بين الحق وبين طبعا لهم وسائل بقى غير السب كمان، يعني طبعا وسائل السب وتشويه الصورة في المجتمع. الأمر الثاني مما ذكره أيضا العلماء في هذا الباب أنهم يوشون بك عند السلطان ويغرون بك السفهاء، يوشون بك عند السلطان ويغرون بك السفهاء، مثل ما قال قوم فرعون ليه لفرعون ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك في بعض القراءات، فيوشون عند السلطان دين الملك. ولهذا لما وشوا بالصحابة في الحبشة عند ملك الحبشة ماذا قالوا؟ قالوا ما يسجدون لك. شوف إذا دخل ما سجدوا لك، كما هي كانت عادة الملوك من السجود لهم. نعم، فهذه فإذا الحقيقة مهمة جدا حتى تستوعب طبيعة هذا الصراع وصفة هذا الصراع. يبقى أنت عايش منتظر هذا، فطبيعي جدا الأخ بقى ما يجيش لك أنا معتزل الدعوة ولن أخطب لمدة سنة. ليه؟ والله يا أخي الناس دي ما تستاهل. الناس بتقول أنا باخد فلوس مش عارف إيه، وأنا علي إيه، وأنا سمعتي إيه، وأنا طبيعي. وأنت منتظر إيه؟ الناس تقول أنت المهدي، أنت ماذا؟ الناس هكذا يقولون فيك. طبعا ما يجوز يقول أنت المهدي، لكن أقصد أقول يعني أنت تنتظر إيه؟ ناس تعظمك. طريق مليء بالأشواج، مليء بالعقبات، فأنت بتبحث عن مادة وعن يقين وعن صب تتجاوز به كل عقبة، تتجاوز به كل سد. الأمر الثاني أنهم كلما دعوتهم أنت إلى السبيل قالوا مشايخ، وطبعا كل الطائفة لها إيه؟ مشايخها. نعم.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية.
نعم.
قال الثانية والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم الآية. والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض.
فده معروف، حشوم دول الإرهابيون. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى واستولت على تفكير كثير من الكتاب المحدثين وخاصة في المجال الدستوري والاقتصادي، فرأينا منهم من يقدس الغرب ومنهم من يقدس الشرق، كما لعبت الأفكار العقلانية الملحدة والماسونية العالمية الخفية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم، ونتج من ذلك كل
طبعا دي مزايب كلها هدمة. الحقيقة بتصب في شيء واحد، وإن تنوعت عزل الناس عن دين رب العالمين، بالفكر بقى الماسوني، بالفكر الرأسمالي، بالفكر العلماني، بالفكر الاشتراكي، بالفكر الشيوعي، بأي فكر. لكن هؤلاء وإن اختلفت المقولات يجتمعون في شيء واحد، ما هو؟ عزل الناس عن دين رب العالمين. يبقى دي برضو نعملها من ضمن الأمور المسلمات. نقول ما مراد أصحاب المذاهب الهدامة وما القدر المشترك بينهم؟ وما القدر المشترك بينهم؟ الجواب مرادهم الأكبر والقدر المشترك بينهم الأعظم عزل الناس وإبعادهم والحيلولة بينهم وبين دين رب العالمين الذي أنزله على رسله فعداؤهم للأنبياء في كل زمان. يبقى لن نريد أن نسمع كلمة دين إن كان ولابد. يبقى دينك مكانه فين؟ مكانه صدرك بس، ومسموح لك بالمسجد، والمسجد يعالج فيه قضايا خارج المسجد. المسجد ومن سبح ومن صلى ومن صام وفضل بس، فضل عمارة المساجد بس، فضل صلاة الضحى ماشي، فضل التسبيح ماشي، أذكار الصباح والمساء ماشي، إنما من المسجد تقول السوق ينبغي أن يكون وقف، من المسجد المدرسة ينبغي أن تكون وقف، إنما المسجد بمشتملات. فضل عمارة المسجد الحسية نبني ونعم، فضل عمارة المسجد المعنوية بالتسبيح والصلاة وغير ذلك. إذا خرجت من المسجد فاخلع ما كان فيه وواجه الناس بغير الدين. نورث بالشرع، نعلم بالشرع، نحاكم الناس إلى الشرع. هذا التخلف، هذا هو التخلف عند كثير من الناس إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى ده القدر المشترك وإن اختلفت ده. ولهذا إذا أنت ما درست أي مذهب من هذه المذاهب، لا ماسونية ولا حدثية ولا شيوعية ولا ماركسية ولا رأسمالية ولا ديكتاتورية ولا ديمقراطية، لو أنت ما درستش أي مذهب من هذه المذاهب وسئلت عنها، قل عبارة تشملهم جميعا. ما هو الماسونية؟ والله الماسونية تريد عزل الناس عن دينهم. طب وانت مغمض، طب والشيوعية بقى؟ والله الشيوعية دي تريد عزل الناس عن دينهم. طيب ورأسمالية؟ وانت ما قرأتش اي حاجة خالص. والله الرأسمالية دي تريد عزل الناس عن دينهم. طب والديمقراطية؟ والله الديمقراطية تريد عزل الناس عن دينهم. اي حاجة قل عزل الناس عن دينهم، قل عدم الحيلولة بين الناس وبين الرجوع الى الدين، الا تكون المرجعية قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ده فضلا بقى تقول قال السلف، نفس قال الله قال الرسول، هذا ليس المرجعية. وإن استدل البعض بقال الله قال الرسول فيما يهواه فيما يريد على الطريقة التي يريدها، يبقى إن هذه المذاهب الأرضية كلها مذاهب هدامة، لأن المذهب الصحيح واحد والدين السديد واحد، هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السنة الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم. فالمسألة اللي يشغلنا بقى غزو فكري وغزو فكري وغزو فكري، ولا بد كذا، وأن نعنى بفقه الواقع وأن ندرسها ويتركون دراسة الشريعة من أجل فقه الواقع. أن الإلمام بالواقع جيد، لكن بقدر معين لا يشغلني عن ماذا؟ عن علم الحلال وعلم الحرام وكذا، إنما أحتاج من الواقع ما أنصح به أمتي وما وجه أمتي فيه. ولهذا احنا بنقول العلم بهذه المذاهب على قسمين، مجمل ومفصل. المجمل يكفيك تعرف ما قلته لك أنها كلها مذاهب تصب في شيء واحد، وهو عزل الناس عن دين رب الناس سبحانه وتعالى. والله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله، والله عز وجل يقول أفحكم الجاهليات يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. نعم.
كما لعبت الأفكار العقلانية الملحدة والماسونية العالمية الخفية دورها في صفوف شبابنا حتى شوشت عليهم، ونتج من ذلك كله أن زل كثير من الكتاب وبعض المثقفين المنتمين إلى العلم زلة ارتبك بسببها كثير من المثقفين. وقد قيل قديما زلة العالم زلة العالم.
نعم. ولهذا أعظم ما ينبه عليه زلة العالم، حتى ولو كان من أهل السنة، حتى ولو كان فاضلا جدا، بل كلما كان العالم ذا مكان وشأن كبير في الأمة كلما كان التنبيه على زلة أعظم. وهذا من المفاهيم التي ينبغي أن تصح. اكتبوا برضو العنوان ده كويس جيد، من المفاهيم التي ينبغي تصحيحها، من المفاهيم التي ينبغي تصحيحها عدم ذكر زلات العلماء حتى لا يستهين الناس بهم. هكذا يقال، عدم ذكر زلات العلماء حتى لا يستهين الناس بهم. وتصحيح المفهوم كالآتي، وتصحيح المفهوم كالآتي: ذكر زلات العلماء، ذكر زلات العلماء على قسمين. الأول علماء السنة، علماء السنة، وهؤلاء ضابط البيان فيهم، وهؤلاء ضابط البيان فيهم الإعلام بالزلة المشهورة، الإعلام بالزلة المشهورة مع حفظ قدر العالم، مع حفظ قدر العالم. القسم الثاني زلة المبتدع، وهذه بيانها يكون بإظهارها والتشنيع على المبتدع بها، لأن زلته مرتبطة ببدعته غالبا، فهو انحراف وضلالة. وبهذا يفترق الأمر. يبقى مسألة إن أنا أقول الشيخ ابن باز أخطأ، الناس هذقوا تستعين بالشيخ ابن باز، ومال ماذا؟ اسكت. طيب الخطأ ده موجود في الكتب، طيب الخطأ ده منتشر، ولو احنا سكتنا عنه ما الذي سيحصل؟ لو سكتنا عنه هيتمكن من الناس، هيصبح صوابا عند الناس لحسن ظن الناس بهم. يبقى هنا راعينا قدر العالم ولم نراعي قدر الشريعة. ينبغي أن نجمع بين ماذا؟ بين قدر الشريعة وقدر العالم. انت الان في الفصل وانت موجه مادة الرياضيات ودخلت للشيخ علاء افضل مدرس رياضيات في المدرسة. الشيخ علاء حل المسألة غلط للطلاب وانت الموجه جالس، ماذا تصنع؟ هتقول تقوم للطلاب وتقول انا لا اسقط عن هذا يا طلاب، هذا المدرس مدرس ما يصلح التدريس وهذا، وانت تعرف امكاناته خلال سنين تعرف امكاناته، فماذا تصنع؟ تأخذ القلم ثم تشرح المسألة بطريقة ماذا؟ بطريقة أخرى. قلهم بقى هذه طريقة مهمة جدا، وهذه الطريقة طريقة لحل المسألة كيت وكيت وكيت وكيت. الطريقة الماضية هذه اللي قام بها الأستاذ علاء لكم وكذا، أراد أن يختبركم، أراد كذا أراد كذا إلى آخره، أو تقول حتى لا تكون يعني كذا لعله أراد كذا لعل. المهم أنك تعالج هذا الأمر بما يحفظ قدر من. يبقى أنت الآن نصحت وحفظت قدر المادة نفسها وقدر من وقدر المدرس، لأنه مدرس ماذا؟ متفوق، بخلاف الرجل اللي ما يدرس، يجي المدرسة يشرب الدخان إلى أن يعود إلى بيت، فهذا ماذا؟ هذا يشتد الموجه ويقول ما يصلح هذا ويكتب في أسوأ التقارير ويحول إلى التحقيق ولا 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 إلى آخر. نفس المسألة مع أن طبعا علم الشريعة أعظم، فإن عالم السنة نجمع بين حفظ قدر العلم وحفظ قدر العالم. عالم البدعة ليس له قدر، فنحفظ قدر العلم ثم نبين قدر هذا في الأم حتى لا يقتدي أحد به. إذن ما المفهوم الذي ينبغي تصحيحه؟ ما المفهوم الخطأ عند الناس الذي ينبغي تصحيحه؟ نعم، لا تذكروا زلات العلماء، لا تتبعوا عورات العلماء، فإن عادة الله في منتقصين معلومة وكذا، ومن تتبع وتأتي باب النصوص، من تتبع عورة أخيه ولا يدري ما فقه المسألة أصلا وما الذي يعني هذه الأحاديث. أخوك المسلم المصون في عرضه وأمور خاصة به في بيته لا تفضحها عن ملأ. متى تقول فلان الفلاني الجمعة الماضية سمعته يقول لزوجتي وزوجتي تقول له؟ هذا لا شك أنك مخطئ في هذا خطأ عظيما. أو فلان رأيته مما هو أمور خاصة به فليجوز إذاعتها، أو تكون الزلة العالم الخاصة به من جهته بعض المعاصي مثلا أو شيء ما انتشر، أما الشيء الذي انتشر والذي ظهر أو الفساد الذي أعلن هذا لابد من التحذير، تحذير الناس منه علنا. ومن هنا كان عندنا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو القائم على بيان ما يتعلق بالدين، فقدر الدين أعظم من قدر أي أحد. ولهذا ابن عباس يقول أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالأمة ما استحت أن تقول قال أبو بكر كذا وهو خطأ، قال عمر كذا وهو خطأ، الأمة ما استحت أن تقول هذا، الأمة لم تستحي أن تقول هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر رضي الله عنه لما أراد قتال مانع الزكاة، فرجعه عمر رضي الله عنه وقال على ما تقاتل قوما يشهدون لله وأن محمد رسول الله، وانت عندك شباب اليوم يتعصبون لمشايخ لا يرجعون مشايخهم في منهج الخوارج، نزل بهم في الثورات ولا يقال ما الدليل، أقاموا الأحزاب ولم يقول لهم ما الدليل، بل إن عائشة استفسرت من النبي لما قال النبي من نقش الحساب عذب، تقول يا رسول الله فما بال قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن في حساب يسير، وحينئذ صاحبه ماذا؟ وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني ما يعذبه. وأنت تقول الآن من نوقش الحساب يهلك أو يعذب، فعلام والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا. إذن عائشة راجعت النبي واستفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت جالس محل ما يضع شيخك موجود، اجلس هنا على باب مدينة الانتاج الاعلامي عشان عايزين نفجر، حاضر. حط صوتك الاخوان، حاضر. ولي المرأة، حاضر. كون حزب، حاضر. اتصور في الشوارع، حاضر. ألا ما في؟ لماذا ما في؟ ما الدليل؟ وإذا جئنا نقول الدليل قالوا أنتم تسبون أهل العلم والدليل. هذا دين من؟ هذا دين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طريقة واحدة، ولو اختلف الحكم لكن طريقة واحدة. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوب، شيخ ابن القيم يقول هذا، ولكن الحق أحب إليه من شيخين. ابن عباس يقول علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته، لكن بغير تحريق ولا قتلته، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ابن عباس أنكر على معاوية لما كان يطوف بالبيت فيمس جميع الأركان، فلما سأل عن ذلك قال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، قال لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف فما كان يمس إلا الركنين. فرجع ابن عباس إلى ذلك. معاوية. عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا، لن تفعل هذا. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. فماذا قال عمر؟ هما المرآن يقتدى بهما. وانت أقرب الناس للشيخ، وشيخك واخد الحافلة ونازل ميدان التحرير ولا مهضة ولا ما أدري ميادين كثيرة. هل قلت له لست بفاعل هذا يا شيخ؟ يقول لك لماذا؟ تقول لأن السلف نهوا عن ذلك وقالوا هذا منهج الخوارج. فيقول جزاك الله خيرا، هم القوم يقتدى بهم. هل قالوا ذلك؟ ما قالوا ذلك، ما قالوا. فارجع عن دين الأشياخ إلى دين السلف. يبقى إذا قاعدة أنه العالم الكبير لا يرد عليه غلط. شوف العثيمين يخطئ رد عليه، ابن باز يخطئ رد عليه، ابن تيمية يخطئ رد عليه، الإمام أحمد يخطئ رد عليه، وأظهر هذا. ولكن كما قلنا الناس على قسمين، خطأ وزلة لأهل السنة، خطأ وزلة لأهل البدعة. أما أهل السنة فإنك تصحح أخطاءهم للناس، فبهذا تحفظ قدر العلم مع حفظ قدر العالم، فلا تبدع ولا تضلل، لأن ما في عالم من علماء السنة يقول بخلاف السنة مع العلم به. إنما صاحب البدعة هذا تصحح للناس مع بيان بدعته وضلالته. لماذا؟ لأنه يبني دينه على البدعة التي هو منتمي إليها. نعم.
ومن زلات هؤلاء المثقفين تفسير بعضهم الشورى في الإسلام بالديمقراطية الغربية أو بالبرلمان الغربي أو مجلس الشعب.
نعم. ولهذا ولا حزب فسر دخول إلى البرلمان بندى شورى وكذا وكذا، واستدل على هذا بالأدلة، إلا حزبا واحد لما دخل ربط هذا بالشارع وأراد أن يقنع الدعاء وأن يقنع الناس، فصار يقول إيه؟ الذي نفعله نحن هذا شورى.
كلمه.
فنحن أصحاب شورى، لسنا أصحاب ديمقراطية، أصحاب شورى. احنا دخلنا نختلف عن الناس، احنا اصحاب شورى لا اصحاب ديمقراطية. طب ولاية المرأة مصلحة، طب كل دي العمليات حتى لا نتركها للعلمانيين ولا برليين. لابد أن ننافسهم على ماذا؟ ولهذا أشر حزب تولى في تاريخ هذا هو هذا الحزب. وجه ذلك إيه؟ وجه ذلك إيه؟ ينسبون للشريعة فصاروا محل اقتداء، مثل الذي يأكل الربا تذهب تأخذ منه 1000 جنيه ولك الألف بألف ومية في الشهر، ده مرابي. ده بالتاني بقى يقولك ايه اذا جيت تاخد منه الربا يقولك طيب هات فلان يعمل كذا، طب هات بضاعة نبيعهالك كذا نعمل لك. المهم يجعل المسألة في ثوب حيلة، في ثوب زي العينة كده. انت رايح عايز من الرجل 100,000 جنيه فيقولك خد السيارة دي تشتريها. تشتري السيارة بكام؟ ب120,000 جنيه بالتقسيط. يقولك طب اشتري من السيارة ديت، يقول له اه، يقول له اشتريها مني نقدا، يقول له خلاص اشتريت منها نقدا ب100، خد المية. السيارة ليست مرادة في البيع، المراد في البيع حقيقة المعاملة ايه؟ انه سيأخذ منك 100 وسيسددها 120، سيسددها 120. يبقى هذه حيلة، هذه أعظم إثما من الأولى، 100 ب120. ليه؟ لأن هذه حيلة، وبالتالي تروج هذه المعاملة على الناس ويظن الناس أنها بيع. ولهذا الله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ده بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولأن الحيل طريقة يهود، لما حرم الله عليهم الصيد السبت ماذا صنعوا يا إخواني؟ ها؟ أولا ابتلاهم الله بالسمك الكثير يوم السبت، حرم عليهم السبت وابتلاهم بهذا، فكانوا ماذا يصنعون؟ السمك ده يروح كده، وبعدين احنا لا نريد أن نعتدي في السبت، فنصبوا الشباك الجمعة، وجمعوا الشباك الأحد، بحيث جمعوا سمك السبت أخذوا الأحد بالشبك الذي كان يوم الجمعة. الله عز وجل جعل تهمتهم إيه؟ تعدوا في السبت، مع أن السبت هم ما جوا يمه، لكن حقيقة فنه. فمن طلب الشيء بغير حيل عقب بضد، والحيل لا تغير الحقائق، وإن كانت الصور أمامك صورة مشروعة، إلا أن ماذا؟ إلا أن الحقيقة ممنوعة. ومثل نكاح المحلل، واحد طلق امرأته 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يوم يجي واحد يتزوج الزواج الشرعي ثم بعد ذلك بعد أن يدخل بها ليلة أو كذا يطلقها له، يبقى نكح زوجا غير، لكنها لا تحل الأول. لماذا؟ لأن هذه حيلة، هذه حيلة. ولهذا العلماء قالوا المرتكب للمحرم بحيلة أعظم إثما من المرتكب للمحرم بغير حيلة. لهذا الحزب الجاهلي الديمقراطي، حزب الزور، أشهر حزب شوهد في هذا العصر. واللي بيتكلم بعلم يتكلم بعلم، هتكلم بالدراع احنا ما عندنا الصحة، عندناش، مش بتوع الدراع، هيتكلم بالدليل يتكلم. اشهر حزب، يبقى هما قالوا احنا هنتركها لمين؟ هما اشهر من مين؟ ليه؟ لان الناس ما فتنوا بغيرهم فتنتهم به، ولهذا نزلت اللحى، ده نصر الاسلام، ونزل النقاب، ده نصر الاسلام. لكن الناس ما نزلوا مع غيرهم نصر الاسلام، فظنوا أن هذه المخالفة نصرة للإسلام، إذا أخذ الصبغة أنه الصبغة الشرعية. تقول ماذا قالوا؟
في العدد الأول لجريدة النور، لحزب النور، في الصفحة الأولى، رئيس حزب النور نعاهد الشعب المصري أن نلتزم الشورى ونسلك طريق الديمقراطية.
هي الناس شربة مسكر ولا حاجة؟ يعني سبحان الله، نعاهد الشعب المصري أننا نسير
أن نلتزم الشورى ونسلك طريق الديمقراطية.
نعم بالضبط كده، يعني نعاهد الشعب المصري على الكسب، أن نلتزم الكسب الحلال وأن نسير في طريق الربا. نعاهد الشعب بهذا، على الكسب الحلال عن طريق الربا. كيف نجمع بين كسب الحلال والربا؟ ها؟ ما يمكن. الله المستعان. زاد المال عليه ضريبة، مش حيلة، ضريبة، ضريبة. قالوا لك 5-10 ضريبة. نعم.
تخبطات تنبئ عن الجهل، وسوف نفصل القول.
هي والله كذا عنوانها، تخبطات تنبئ عن الجهل. هذه تخبطات تنبئ عن الجهل. الحمد لله اخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله على السنة، الحمد لله ان عقولنا ما زالت محفوظة، الحمد لله. هؤلاء أين ذابت عقولهم؟ ما أقول أين ذاب دينهم، عقولهم، عقولهم. وأنا أعجب من الأتباع. نعم.
وسوف نفصل القول في هذه النقطة إن شاء الله. قال: ومن زلاتهم زعمهم أو زعم بعضهم أن الإسلام لا يقر نظام الطبقيات المتفاوتة، بل يدعو للقضاء على الطبقية وإلى توزيع الثروات بين الناس حتى لا يكون هناك تفاوت بين الناس في أرزاقهم، فيعتبرون التفاوت في الأرزاق ظلما.
كون يكون في غني ويكون في فقير، عليق القوم أدنى من ذلك. الإسلام يلغي هذا، والإسلام يريد أن يكون دخل المجتمع كل واحد، أنت وأنا وأنا نعمل في الدولة وكلنا لنا راتب واحد من الدولة، ونوزع الثورات بالعدالة، هكذا يزعمون. وهذا النظام الاشتراكي، فأفهموا الناس أن الطبقية فلان غني، فلان متوسط، فلان فقير، إن هذا على خلاف دين الإسلام. معلوم أن الإسلام جعل فقيرا وأقر فقيرا وأقر غنيا، بل الله قال: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا رزق الله، إذا كنت تحاكم حاكم الله عز وجل هذا رزق. نعم. ودي الحكمة: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاريج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. نعم.
ولا تكون هناك في زعمهم طبقة غنية مع وجود مسكين ذي مطربة، حتى قال قائلهم إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية.
من أين أتى؟ ودي دعوة طبعا اشتراكية، ودعوة سيد قطب الاشتراكية، كان اشتراكي يدعو إلى هذه النظرة، ولهذا يطعن في عثمان، يطعن في عثمان ويتبع خاض في المال و إلى آخره، كان يطعن فيه. وأن من سوء الطالع أن أدركت الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا قد وكل بالأمور إلى كذا وكذا. نعم.
قال: ولا تكون هناك في زمان
هكذا زعموا،
هكذا زعموا وهكذا ألصقوا، ألصقوا بالإسلام ما ليس منه جهلا منهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين حديثا نحاول فيه بيان براءة الإسلام من هاتين التهمتين. أولا: اتهامه بأنه نظام ديمقراطي.
نسخة، نسخة فيه نسخة.
ثانيا: اتهامه بأنه صيحة في وجه الطبقية.
ادري عزازي، ادري عزازي.
قال: وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين.
اللي ما معلش انا
ما. وسوف نتحدث عن هاتين النقطتين.
نعم.
حديثا نحاول فيه بيان براءة الإسلام من هاتين التهمتين. أولا اتهامه بأنه نظام ديمقراطي، ثانيا واتهامه بأنه صيحة في وجه الطبقية.
تابعوا يا أخوان، يعني الرسالة قائمة أو هذا اللقاء قائم على بيان مسألتين مهمتين جدا، بارك الله فيكم. المسألة الأولى اتهام الإسلام بأنه دين ديمقراطي. طيب المسألة الثانية اتهام الإسلام بأنه دين اشتراكي، صيحة في وجه الطبقية. يبقى اتهام الإسلام بالديمقراطية وأن لا يفرقون بين الديمقراطية والشورى، واتهام الإسلام بالاشتراكية وأنه يحارب الطبقية، هل هذا صحيح؟ هذا موضوع مهم جدا لابد أن نعرفه، موضوع الفوارق بين ديمقراطية واشتراكية وشورى، الفوارق بين اشتراكية وبين ما عليه الإسلام. نعم،
فلنبدأ بالأولى منهما مستعينين بالله وحده.
هل الإسلام دين ديمقراطي؟ ننظر إلى جواب الشيخ. نعم،
إن الحاكمية في الإسلام لله وحده.
كلمة الحاكمية كلمة مرفوضة بالنسبة لنا، وإن كان أهل السنة يعني الرجل من العلماء إذا تكلم من أهل السنة يقصد بين الحكم يعني، لكن لما كانت لفظة عالم على منهج منحرف، منهج المودودي ومنهج سيد قطب، لما قالوا الحاكمية 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 وفسروا كلمة لا إله إلا الله بالحاكمية ودعوا إلى حاكمية، بها كفروا الحكام، بها كفروا الحكومات، بها كفروا المجتمعات، فلهذا لا نريد لفظة الحاكمية. ولو نظرت في تعبيرات السلف منذ عصر القرآن إلى اليوم لتجد كلمة الحاكمية موجودة في تعبيرات السلف القدامى، وإنما هو معبر عنه بالحكم، إفراد الله بالحكم، إفراد الله عز وجل بالحكم، أن يكون الله عز وجل هو الحاكم سبحانه وتعالى، هو المشرع عز وجل، هذا هو الذي ماذا؟ هذا هو الذي نقوله، فنستعمل التعبير السلفي، نستعمل تعبيرات السلف في هذا، نستعمله ولا نتعدى ولا نتجاوز تعبيرات السلف. نعم، وإن كان مقصود العالم السلفي إذا تناولها هو المقصود السلفي، لكن كما نقول طالما أن هذا المصطلح، طالما أن هذا المصطلح صار مصطلحا مشهورا عند طائفة وليس هو من مصطلحات السلف وفيه ما فيه من دخل، نترك هذه المسألة، ولهذا صار عندهم نوع من التوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية. توحيد ماذا؟ توحيد الحاكمية. فالتوحيد عندهم كم قسما؟ أربعة أقسام. القسم الأول الربوبية، الثاني الألوهية، الثالث الأسماء والصفات، الرابع الحاكمية. وهذا التوحيد عنده هو أخص الأقسام، ولهذا يفسرون لا إله إلا الله به، فيقولون لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مشرع إلا الله. واعلموا أن الفرق قد تفاوتت في تفسير كلمة توحيد كلمة لا إله إلا الله. الأشاعرة فسروا لا إله إلا الله بمفهوم التوحيد عنده، وهو أنه لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، ده تفسير الأشاعرة والماتريدية وكذا. وهذا المعنى ما كان ينكره المشركون. هل المشركون أنكروا أن الخالق هو الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. جاء الحلولية، الحلولية قالوا بأنه لا معبود إلا الله، والاتحادية لا موجود إلا الله. فلا موجود إلا الله إذ الكون كله حقيقة واحدة، عين واحدة، فلهذا لا موجود إلا الله، وبالتالي لا معبود إلا الله، لأنك لو عبدت الصنم فأنت تعبد الله، لأن الله حال في الصنم. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون لا معبود حق إلا الله. معنى لا إله الله لا معبود حق إلا الله، مش لا معبود إلا الله، لأن فيه منعوب ما عبد من دون الله، لكن حق أي العبادة الحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لا إله إلا الله اختلفت الأمة في تفسيرها. نعم،
وهذا ما يؤمن به كل مسلم واع لم تتغير فطرته بالأفكار الغربية أو الشرقية، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد التشريع نفسه.
لا، هذا مصطلح ما نقبل. شوف شيخنا والشيخ محمد بن جامي ومن العلماء المبرزين، لكن كما قلنا أننا أتبع ماذا أتبع ده. ولعل هذا الشيخ يمكن هذا كان في أول كتاباته، يمكن ها الله أعلم، يمكن هذا كان في أول كتاباته. لكن ما نقول توحيد الحاكمية أبدا، ما الوجود هذا، لكن نقول إفراد الله بالحكم نحن، وده داخل في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نقول إفراد الله بماذا؟ إفراد الله بالحكم، إفراد الله بالحكم، مثل ما نقول إفراد الله بالذبح، إفراد الله بالنذر، إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بكذا. فهذه كلها مفردات داخلة في توحيد الألوهية، في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية. ولهذا عبارة الشيخ هنا وقوله لأن توحيد الحاكمية هو توحيد التشريع نفسه، نقول هذا المصطلح وهو توحيد الحاكمية، هذا المصطلح ليس معروفا عند السلف وليس معروفا عند العلماء. توحيد الحاكمية هذا ليس معروفا عند السلف وليس معروفا عند العلماء، إنما تعبير العلماء تعبير السلف إفراد الله عز وجل بالحكم، إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالذي يفرض الله عز وجل به هو إفراده بالحكم، وهذا لا تجد في تعبيرات السلف القدامى من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المقتدى بهم كالأربعة وأتباعهم وشيخ الإسلام ومدرسته ابن القيم ابن عبد الهادي ابن كثير، كل هذا ابن عبد الوهاب ومدرسته ما يستعملون شيء اسمه توحيد الحاكمية. التوحيد عند السلف معروف، إما مقسم من ثلاثة أقسام ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو إلى قسمين على الإجمال، التوحيد العلمي الخبري وهو يشمل النوعين الربوبية والأسماء وصفات، أو التوحيد الطلب الإرادي وهو توحيد. وهذا التوقيف عندنا، هذا التوقيف لأنه استقرائي وليس اصطلاحيا كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فأن تجعل التوحيد أربعة أقسام ستة أقسام عشرة أقسام على حسب ما طرف المسألة اصطلاحية، نقول لا، هذا بثبر نصوص القرآن والسنة وباستقراء نصوص القرآن والسنة لا نجد إلا تقسيما لا يخرج عن هذه الثلاثة: إفراد الله بالملك والخلق والتدبير، وهذا توحيد الربوبية، وهذا أدق من أن نقول في توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الأدق أن نقول إفراد الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. وما الفرق؟ الفرق أننا لو قلنا توحيد الله بأفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى منها ما يدخل في مبحث الصفات ليس في مبحث الربوبية، فمن أفعال مثلا الاستواء، من أفعاله النزول، من أفعاله المجيء، هذه الصفات الفعلية، لكن مبحثها أين؟ هذه مبحثها يكون في الأسماء والصفات، لا يكون مبحثها في توحيد الربوبية. لكن على كل فالمسألة واسعة، يعني لو قلنا توحيد الله بأفعاله والمراد بالأفعال التي هي الملك والخلق والتدبير وغير هذا. ولهذا نجد بعض أهل العلم يحصر توحيد الربوبية في مثل هذا. طيب، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا إفراده سبحانه وتعالى بعبادتنا سواء القلبية من الحب والإخلاص والتوكل والإنابة وغير ذلك، أو الأعمال الجوارح بصلاتك ودعائك وغير ذلك من هذه الأعمال، يبقى هذا إفراد الله عز وجل بأفعالنا، وهذا أخص أنواع التوحيد. ثم توحيد الأسماء والصفات وإفراده عز وجل بما يستحق من أسماء الحسنى ومن الصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تمثيل وتكييف. ده أقسام التوحيد، لا يملك عالم أن يختصر قسما أو أن يضيف قسم، ما في عالم. لو جاب نباز يقول في نوع رابع نقول أخطأت يا نباز. ولهذا علماؤنا ردوا التقسيم الرباعي وهو توحيد ماذا؟ توحيد الحاكمية، ردوه لأوجه وليس لوجه واحد. أولا، من وضع هم الحركيون الحزبيون التكفيريون وعلى رأسهم الموجود وسيد قطب، هؤلاء هم الذين وضعوا الحاكمية توحيد الحاكمية. فشباب الخوارج الأول رفعوا إن الحكم إلا لله، هم أخذوا آية ما قال توحيد حكمية الحاكمية، وإنما قالوا إن الحكم إلا لله، كفروا بها عليا وكفروا بها جل الصحابة، حتى قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء ما رفعوا وقالوا إن الحكم إلا لله، وإنما قالوا توحيد الحاكمية. فلهذا لا نقول لهم كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل، وإنما نقول كلمة باطل أريد بها باطل. ليه؟ لأن أهل السنة ما يعرفون كلمة توحيد الحاكمية، إنما إفراد الله عز وجل بالحكم. الأمر الثاني أنهم أفرضوا قسما رابعا، ومعنى إفراد قسم رابع يحتاج إلى أمرين. الأول من سبقكم من السلف. الأمر الثاني يقتضي أن معناه يخرج عن الثلاثة، لأنك تضيف قسما رابعا معناه أن الثلاثة خلت من الحاكمين، وليس الأمر كذلك. فإفراد الله بالحكم لو تعلقهم بالربوبية والملك والتدبير، لو تعلقهم بالألوهية إفراده بالتشريع، لو تعلقهم بالأسماء والصفات في اسم الحاكم وكذا، يبقى له تعلق بالثلاثة، فعلى ما تفرده. الأمر الثالث أنهم فسروا به لا إله إلا الله، وهذا على خلاف تفسير السلف، فقالوا إن الحكم لا إله إلا الله معناها لا حكمة إلا الله، وهذا على خلاف تفسير السلف، فإن تفسيرهم لا معبود حق إلا الله. الأمر الرابع أن أصحاب هذه النظرية كفروا الحكام وتوصلوا بتوحيد الحكومية الحاكمية إلى تكفير الحكام والحكومات، وبالتالي تكفير ماذا؟ المجتمعات بناء على هذا. ولهذا تجد القدر المشترك بين هذه الجماعات التكفيرية ماذا؟ القول بتوحيد الحاكمية. من القواسم المشتركة بين هذه الجماعات والطوائف القول بتوحيد الحكمية. ولهذا ما تجد سلفيا يقول أول ما تسمع داعية يقول توحيد الحكمية، أقول له بس تعالى في استفسار، لم اللمبة تشعل، لأن يعني السلفي له أسلوبه، له طريقته، له مصطلحه، له كتابه وديوانه، له إمامه. السلفي معروف، سلفي معروف، له طريقة، له مصطلح، له إمام، له ديوان. يعني أنا لن أقول لك مثلا مثل ما جاء في كتاب الإيمان مثلا أو ظاهرة جاء لياسر برهامي، مستحيل أقول لك هذا. ومثل ما يقول لك مثلا جاء في مثلا في كتاب أبي الأعلى المودودي الله الرب، هذا لا يمكن أصلا، لا يمكن. أو أقول لك مثلا كتاب القرضاوي، لا، أنا لي أئمتي، لي دواويني، لي مصطلحي، لي طريقتي. لأن الأشاعرة لهم ذلك، لأن المعتزلة لهم ذلك، لأن الصوفية لهم ذلك، لأن الإخوان لهم ذلك، لأن التبليغ لهم ذلك. كل طائفة تنتمي بمرجعيتها إلى من تنتمي إليه، فما انتماؤك؟ أما أن تقول استفيد من الجميع وأخذ الحق حتى لو كان من أي أحد، افتح كتاب وخذ الحق، هنا هذه مغالطة، مغالطة. فرق بين قبول الحق وتلقي الحق. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، اكتبوها عندكم، ما الفرق بين قبول الحق وتلقي الحق؟ لأن عدم تحرير الفارق يوقع فيه التباس، فيلتبس عليك منهج أهل السنة بمنهج أهل البدع. ما الفرق بين قبول الحق وتلقي الحق؟ بعض الناس يسأل بعض الناس يستدل ويقول النبي قبل الحق من الشيطان، شوف صدقك وكذب، أنتم ما تقبلون من أهل البدع، يعني ماذا عسى أن يكون المبتدع هذا أيا كان بقى، إخواني تبليغي داعشي سكندري أيا كان، إيه الإشكالية في هذا أصلا؟ نقبل الحق من أي قائل به، النبي قد صدقك وكذب. نقول خذ كمان عندنا أدلة، النبي قال في حديث ابن مسعود كما عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرض على إصبع إلى غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود فضحك النبي مقرا له، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وخذ أيضا معك أيضا ما جاء أيضا في حديث الصحيح والأثر الصحيح أن الصحابية قد رأى رؤيا وفيها أن اليهودية ماذا قال له؟ ها؟ نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر ما شاء الله ثم شئت، وقبلنا هذا. فاستدل البعض على أنك تستفيد من كتب البدع وتذهب تحضر دروس أهل البدع، والخير خذه والشر دعه، وهذا مسلك الكثير ممن لم يحرر موضع النزاع ومحل الفارق، وهو التفريق بين قبول الحق وتلقي الحق، وسيتضح لك الآن. أما القبول هو أن يصلك حق، فالحق يقبل بغض النظر عن قائله، ولا يلزم في قبول الحق أن يكون قائله سلفيا بل ولا مبتدعا بل ولا مسلما بل ولا إنسان. قاله شيطان صدقك، قاله يهودي ضحك النبي مقرا له، قاله نصراني، قاله أي أحد، لأن دليل الحق ليس القائل، إنما دليل الحق ما قام من كتاب وسنة. أنا الآن قبلت من؟ قبلت قول فلان ولا قبلت ما دل عليه الدليل في شريعتي؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الآن مثلا واحد نصراني يقول خير الدين دين محمد بن عبد الله، نقول هذا كلامك باطل. لو جاء مشرك يقول الله خالقي، نقول كلامك باطل ولا نقبل هذا؟ طب لو جاء سلفي سني، سلفي سني يقول بعدم وجوب صدقة الفطر، نرد عليه ونقول أخطأت. إذن قبول القول ورد القول يعتمد على ماذا؟ على موافقة القول للدليل أو مخالفة القول للدليل بغض النظر عن قائل. ولهذا قد يصوب الكافر ويخطئ المسلم، قد يصوب الطالب ويخطئ العالم، قد يصوب المبتدع ويخطئ السلف السنة. واضحة هذه ولا لا؟ هسأل، لكن هل يلزم من ذلك أن نتلقى الحق عمن قال به ولو كان مبتدعا أو يهوديا أو نصرانيا؟ الجواب قاعدة التلقي مضبوطة بضابط واحد، قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والسلف اتفقت كلمتهم وأجمعوا على أنه لا يجوز تلقي العلم إلا على يد أهل السنة. قال السلف: فلما وقعت الفتنة، يعني البدعة ودخلت البدعة وكذا، قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وفي أحاديث أهل البدع فتجتنب. بل وصل الأمر إلى أعلى، ليس فقط أن نتلقى عن صاحب السنة، بل وصل الأمر إلى أن صاحب السنة لا يحدث إلا السني، أن صاحب السنة لا يحدث إلا السني. فقد جاء في أثر قدامة بن زائدة لما جاءه رجل وأراد أن يحدثه فقال: هل أنت على السنة؟ فقال رجل ممن يجلس: ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ هل أنت على السنة كذا؟ متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ والسراج رحمة الله عليه كان يحدث، إذا جاء الأولاد يحفظون عنده يقول: أبوك ماذا؟ أبوك من الكلابية؟ هل أنت كلابي؟ فإذا انتشرت بدعة، وإذا انتشر الناس وكثر أهل الفتن، فلا يجوز أن تحدث إلا أهل السنة، أهل السنة. لكن لو أنك بتخطب خطاب عام في خطبة الجمعة وجاء كرامي ولا كلابي يحضر خطبة، دي باب آخر. ليه؟ لأنه لا يتحمل الخطبة عنك بالإسناد الخاص، لكن جاء يقرأ عليك القرآن وأنت مع قراءات، أو جاء يقرأ عليك الحديث ليأخذ إجازة وأنت معك إجازات، هل يجوز أن تعطي المبتدع إجازة في القرآن؟ احنا انتقلنا بقى من ماذا؟ من كون شيخك يكون سلفيا، لا، كون طالبك يكون سلفيا كذلك. إذا كان الأمر بالإسناد الخاص، وفرقوا أيضا بين التلقي العام وبين التلقي الخاص. التلقي العام من الطالب للشيخ، هل الشيخ يطرد الطالب في التلقي العام؟ يعني لو دخل واحد مبتدع وأنا أخطب الجمعة أوقف الخطبة أقول أخرج من المسجد مثلا، أو ماذا؟ فنقول أما الأمر العام فلا يلزم ذلك، إلا أن يكون ذلك في بعض الأعيان أهل الشر ورأى العالم أن هذا يتخفى بهذا فله أن يقول ذلك له، لكن كأمر عام الأمر في ذلك إنما أن يأخذ منك العلم بسند خاص فيقول حدثني فلان عن كذا وكذا وينقل الحديث عن طريقك، أو يقول أجازني شيخ فلان الفلان في القرآن، حينئذ سيظن الناس أنه ما حدثته إلا لأنه على ماذا؟ على السنة، وقد كان السلف يحذرون من ذلك، ولأنه لا يتسنى لك أن تعطيه هذا إلا ببطانة ونوع بطانة ومعاملة، وقد كان السلف يتحرون في ذلك أشد التحري، حتى إنهم كانوا يلحقون الرجل بجليسه بمن يتخذه بطانة ولو لم يكن على منهجه. ولهذا لما دخل الربيع، لما دخل سفيان الثوري البصرة يوما فسأل عن ربيع بن صبيح، وكان رجلا معروفا بالعلم وكذا، فأراد سفيان أن يعرفه وأن يعرف منهجه، فقال الناس ما نعلم إلا أنه على السنة، هذا رجل نعلمه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، قدري. وقال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وقد كانوا يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه وممشاه، أنت الآن نزل البلد هنا أنت على دين من تنزل عليه، ومن تنزل عليه على دينك. أنا ما أنزل بيت إخواني كل ما أجد درس أدرس في بيت الإخواني وأقول أنا سلفي وأحارب الإخوان، إذا لماذا تنزل عليه؟ هذا أمر معروف مقرر في العقول فضلا عن النقول، مقرر عند العقلاء ولو كانوا غير مسلمين فضلا عن علماء المسلمين. ولهذا الله قال في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. طب أنا مش عارف، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمرء على دين خليله، قال ابن مسعود المرء بخدمة، إذن هذا أمر مقرر، يبقى التلقي غير القبول. فإذا وصلك الحق عن أي أحد، الآن أنا موجود، فقال واحد الجهم بن صفوان يقول كذا يثبت وجود الله، نقول هذا غلط، آمنا بوجود الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه صدقك، أي فيما قال، ولم تصبح سنة إلا بإقرار النبي لا بفعل الشيطان، هذه ما نسمى سنة. لكن قال النبي لأبي هريرة اذهب يا أبا هريرة فتلقى العلم على يد الشيطان، فما وجدت من خير النظير هذا فخذه وما وجدت من شر فادفعه. هل يجوز تلقي العلم على يد الشيطان؟ يجوز التلقي؟ طب هل يجوز رد كلمة الشيطان إن كانت حقا؟ رد كلمة الشيطان إن كانت حقا ما يجوز ردها. إذن فرقت الآن بين التلقي وبينه. هل يجوز أن ترد كلمة اليهود الحبر في إثبات صفة الأصابع لله؟ طب هل يجوز أن تتخذ شيخك اليهودي الحبر اليهودي للدرس يوميا مع الحبر اليهودي؟ إذن هناك فرق بين التلقي وبين القبول. اتضحت هذه؟ اتضحت؟ واحد يلخص لي كده الفرق ببساطة. قول يا عبد اللطيف. الآل هما واحد، التلقي والقبول ولا يختلفان؟ طب كم بينهما، متر ولا مترين؟ كما بين السماء والأرض. تمام. ها، إذا قبول الحق بالموافقة وعريع عن القائل أيا كان، لكن هو إضافة مسلكية وهو أن الحق هذا الذي أقبله، ولو كان صاحب مبتدع أقول صدقك وهو مبتدع. النبي ما قال صدقك وفقط، النبي ما قال صدقك وفقط، أقول صدق الجهم في هذا وهو جهمي ضار، صدق فلان وهو مبتدع في هذا. يبقى لابد أضيف ليه حتى لا يفهم واحد أيضا أنني لما تلقيت هذا، لما قبلت هذا الحق أن صاحبه محق، وإنما أفرق بين هذا وبين ذاك. نعم الثانية مصدر واحد بس فقط. هل يجوز تلقي العلم على هذا البدع؟ هذا يريد أن يلبس الحق به. واضح يا إخوان، هذه مسألة تعد من المسائل المهمة والدقيقة والفارقة بين مفهوم كثير من الشباب اليوم لما يقول هؤلاء أهل بدع، وما المانع أستمع لهم في المواعظ، أستمع لهم في التفسير، أستمع لهم في كذا، أنا أخذ عن شيخي في الشيخ هذا في النحو، ما نأخذ عنه عقيدة، أنا أخذ في الأدب، أنا لا أخذ عنه عقيدة. فنقول أنت لا يجوز لك أن تتلقى العلم عليه مطلقا. لماذا؟ أولا أنت تروج له، أنت تروج له، لأن الناس إذا رأوك تذهب إلى هناك وتعود قالوا ما ذهب فلان إلى هذا إلا وهو من أهل الحق. ولهذا تذكرون قصة مسلم بن يسار مع أبي قلابة، لما اضطر ابن الأشعث مسلم بن يسار أن يخرج معه والحسن البصري في فتنة الأشعث المعروفة، فالحسن هرب ومسلم بن يسار ما استطاع الهروب، فقاتل، فوقف مسلم بن يسار في جيش ابن الأشعث لكنه لم يقاتل. وبعدما انتهت الفتنة وارتفعت وعرف الحق من الباطل والمحق من المبطل، قال مسلم بن يسار وكان يمشي مع أبي قلابة يوما، قال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله خرجت والحمد لله طهرت سيفي ولساني ويدي والحمد لله ما قتلت مسلما، والله الحمد، زي اللي أنا خرجت والله أنا خرجت بس في البيادين، ولكن الحمد لله لا دعوت ولا فعلت ولا أنا بس كنت خارج أنصر قضية عدل، والتاني ولا بس أنا كنت رايح عشان أفض الناس. اللعب هذا للعب به على الناس، فض الناس بخطبك إن كنت صادقا. يقول محمد حسان، ومحمد حسان في اللقاء الذي قال كنت أفض الناس، لو تعرفون ماذا قال، إنه يريد إنشاء ميدان بعد ميدان رابعة، وقلوب المصريين كانت تخفق، يا ترى هيحل هذا الأمر كيف؟ وبعد ما انتهى أنشأ يعقوب حسان ميدانا جديدا يسمى بميدان مصطفى محمود، وقالوا كنا ذا هبين لفض الناس، وإنما قال جئت هنا لأقول إن دماء أنا ليست بأولى من دمائكم. والثاني الله أكبر يا إسلام، ولا اتقوا الله وارجعوا فإن هذا ليس منهج السنة والجماعة. أنتم يا خوارج لماذا أتيتم هنا؟ الإجماع منعقد، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ارجعوا اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في المنهج، اتقوا الله. قالوا هذا هات لحرف واحد، إنما قالوا ليس الدماء أكم بأولى من دمائنا أو غير ذلك. إذن فرق كبير بين مسألة القبول ومسألة الطلاق. إذا عرفنا هذا جمعنا الأدلة ولم تتعارض عندنا. نعم
شيخنا،
يبقى إذا مسألة توحيد الحكمية هذا مصطلح لا نوافق عليه، بل نقول التوحيد هو ثلاثة أقسام. وللأسف للأسف المسألة سهلة جدا، ما أيسرها يعني، ما أيسر تأخذ من كلام السلف سهلة، ومع ذلك لعلكم تذكرون لقاء الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق على كلمة الحكمة، وكان يناقشان لسه عبد الرحمن عبد الخالق اللي بيعتبروه الأب الروحي للسلفين في العالم، والحويني معروف السلف الأول في مصر، لسه بيناقشوا ماذا؟ بيناقشوا التقسيم إلى ثلاثة أقسام. هل هو اصطلاحي وبالتالي لا مشاحة في الإصلاح، ولا هو استقرائي، ولا هو ماذا؟ فإذا بقى عبد الرحمن بن خالد قال لا اصطلاحي، هذا أمر عادي. في ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وضع 66 باب، كل باب وضع فيه نوع من أنواع التوحيد، وابن خزيمة وضع له 100 باب. يعني لسه بيناقش كبار السلفيين كما يزعم أتباعهم، لسه بيناقشوا هذا. ونحن إن سألنا صغار السلفيين عن أقسام التوحيد قالوا هذا، ونضع لهم سؤالا ما حكم التقسيم الرباعي توحيد الحاكمية، وننقل لهم كلام العلماء في التضليل والتبديع لمن يعتقد، لمن يرى أن توحيد الحاكمية قسم رابع، لا سيما وأن الوالدين له هم أهل البدع والتنظيمات التكفيرية وغير ذلك، ليس من عباءة السلف. لكن هناك استشكال واحد فقط قد يستشكله البعض، وهو كلام بعض العلماء بما يسمى بتوحيد الاتباع. قالوا طيب على ما لا تنكرون هذا؟ إذن يصبح أربعة أقسام الآن: ربوبية، ألوهية، أسماء صفات، توحيد اتباع. فعلى ما لم تنكروا من نفس الباب الذي أنكرتم التقسيم الزائد عن ثلاثة؟ نقول لأنك لم تفهم هذا النوع. توحيد الاتباع ليس قسما رابعا، لأنه ليس متعلقا بلا إله إلا الله. التوحيد الثلاثة هذا توحيد الله المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. أما توحيد الاتباع متعلق بشهادة أن محمد رسول الله، فهو نوع وحده وليس رابعا. والمعنى إفراد النبي بالطاعة المطلقة، فلا يطاع بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول فيأخذ من قوله ويرد. فيقولون توحيد اتباع توحيد يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد. فهذا النبي يفرض بالطاعة المطلقة، ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله ذكر الفعل لأن الطاعة مطلقة، أطيعوا الرسول ذكر الفعل لأن الطاعة مطلقة، وأولي الأمر لم تذكر الطاعة فيه، ما قال وأطيعوا الأمر لأنها مقيدة. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالطاعة مقيدة، ولهذا يقيد بطاعة الله ورسوله. يعني وأولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاتباع ليس قسما رابعا، إنما توحيد الحاكمية قسم رابع. هذا فارق مهم جدا يا إخواني، بارك الله فيكم. نعم نعم. نعم قالها وكررها: لن تفضل الاعتصام، لن تفضل الاعتصام، هكذا يقول وكررها. نعم وقررها كاف وقاف. نعم
شيخنا أخونا أحمد أرسل بعض الآثار، يعني
نعم
تحذير أهل البدع.
يقول
أخونا أحمد أرسل بعض الآثار في تحذير أهل البدع، يعني يقول:
نعم
جاء في سير أعلام النبلاء عن مهدي بن هلال قال: أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين، فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له: الزنا بقدر.
هذا لا يحدث أحد، السلفي العالم لا يحدث أحدا حتى يمتحنه، فكيف بالطالب إذا أراد التلقي؟ يعني هذه أخص، يعني لو جاز شيء نقول ماذا؟ أن يحدث العالم السلفي الطالب المبتدع عسى أن يهديه الله. أما أن الطالب السلفي يتلقى عن صاحب البدعة فلا وربي لا يوجد أثر سلفي واحد يدل على هذا، بل هذا كما قلت خلاف القرآن وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال: فيقول له: الزنا بقدر، فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله
دينك الذي به. هل الزنا بقدر؟ لأن هؤلاء كانوا يقولون بأن الله ما قدر المعاصي، فكان يختبره هل عشان تعرفوا من الطائفة هؤلاء ولا هل الزنا بقدر؟ ها؟ فممكن تجد هذه مراحل. يعني في الأول كان يقول مثلا نعم الزنا بقدر فيحدثه، ثم تم اكتشاف أن بعض الناس يقول نعم نعم وهو لا يعتقد هذا فيستحلفه. تحلف بالله أن الزنا بقدر؟ نعم.
فإن حلف حدثه خمسة أحاديث. قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد ابن أبي بكر يقول: لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور، كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس.
أبو العباس السراج كانوا يقولون السراج كالسراج، السراج كالسراج، أئمة سنة إخواني هؤلاء الأئمة، ارفع سقفك، لا تجعل نهاية سقفك الشيخ بتاع البلد، ولا الشيخ بتاع مصر، ولا الشيخ بتاع ليبيا، ولا شيخ العصر، ولا ابن باز، ولا ابن عبد الوهاب. كل هؤلاء ابن باز والألباني وكل هؤلاء علماءنا ونفخر بهم، لكن ليسوا سقفي، إنما موزونون بسقفي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عرفنا هذا المنهج عن طريقهم، لكن لا نجعلهم سقفا لنا، لا نجعلهم سقفا لنا أعلى فلا نتجاوز. إنما الدين ما كان عليه نبي والصحابة ثم من تبعهم بإحسان. نعم.
يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال: قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية. فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز. فضحك وقال: دعوا هذا.
نعم.
تكلم عن الهروي.
وانظر سبحان الله، شوف الأشعاري 40 سنة في بيت أبي علي الجبائي رأس الاعتزال، لأنه كان زوج أمه، تخيلوا بقى زوج أمه، يعني في مقام أبيه، وتربى وبقي إلى أن هداه الله عز وجل، فترك هذا المذهب الرديء ورد عليه، وصار من أخبر الناس مذهب المعتزلة في الرد عليه. نعم
شيخنا.
ولهذا لا تجد ينتشر عند الأشاعرة اليوم، وليسوا بأتباع الأشعار، ينتشر عندهم أن الاستواء بمعنى إيه يا إخوان؟ الاستيلاء. هذا ما قاله الأشعري يوما ما، بل ولا أئمة الأشعار متقدمون كالبقلاني وكذا، الاستواء عندهم لا يفسرون بالاستيلاء، إنما تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا تفسير المعتزلة نصا، وانتقل إلى مذهب الأشاعرة لتفسير الاستواء بالاستيلاء. ولهذا مذهب الأشاعرة مذهب زئبقي، مذهب متطور، من الصعوبة بمكان أن تحرر مذهب الأشاعرة بين المتقدمين والمتأخرين. مذهب الأشاعرة بيمر بمراحل، بمراحل، يعني مرحلة الأشعار الأولى لما انتقل لمذهب ابن كلاب، مرحلة الأشعار الأولى مرحلة، مرحلة ما جاء بعد الجويني والرازي والغزالي وكذا، ده مرحلة، مرحلة ما جاء بعد 1000 سنة مرحلة بقى اللقاني وكذا، جوهرة التوحيد والسنوسية وكذا، دي مرحلة. آخر حاجة أنا أستمع إلى كبار الأشاعرة، شوفوا بقى، شوفوا إلى كبار الأشاعرة أسمع إليه من يومين، وهو من يدعى بحسن الثقاف، تخيلوا ماذا يقول. يقول: على فكرة الأشعرة، مذهب الأشعرة الحقيقي ليس ما كان عليه الأشعري والبقلاني. الأشعري والبقلاني ما كان يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، ينتقد أن تكون مرجعيتك العليا الأشعري نفسه والبقلاني، إنما ما عليه المتأخر مشاعره في اعتزالي يجب، ويقول منهج المعتزل، هذا المنهج الذي أصر بالمعتزل، وما لهم المعتزل، ما عيبوا المعتزل، هكذا يقول. فالحمد لله. لكن احنا عندنا مذهبنا تطور من فقهاء 7، من خلفاء 4 إلى فقهاء 7 إلى فقهاء 4 إلى مدارس شيخ الإسلام، إلى مدارس ابن عبد الوهاب، إلى ابن باز، إلى كذا، ولا كل واحد من هؤلاء محكم إلى اليوم أكملت لكم دينكم. لهذا أنا أريد أن تفهم السلفية، السلفية لا هشام ولا رسلان ولا حسان ولا ابن باز، السلفية قديمة كل يحكم إليها. ولهذا إن دفعت عن أحد دفع بدليل، هتدفع بفضله زي الحنفة كده، دفع بفضل أبي حنيفة ووصيته للناس أن يتحنف، تم والتاني يدفع بفضل مالك، والثالث يدفع بفضل الشافعي، والرابع يدفع بفضل أحمد بن حنبل، راح الدين. هتدفع بفضل مين؟ انت شيخك ترجم له المشايخ، طب ولا شيخ ترجم له المشايخ؟ دين يا اخواني يعني أدلة. ولهذا كلكم من الصغر حفظتم، او بلاش من الصغر، خلوا ابنائنا من الصغر وانتم ونحن من الكبر. نعم. ابن عبد الوهاب لما قال يجب على كل مسلم تعلم 4 مسائل، هذه مسائل والعمل بهن، الاولى معرفة ايه؟ معرفة الله ها ومعرفة ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة، معرفة العبد ربه ها ونبيه ودينه بالأدلة، تعرف الله بالدليل. احنا اليوم في درس الفجر يمكن وقفنا قرابة نصف ساعة في صفة الملل في قول النبي في الصحيح لما ذكرت عائشة امرأة وما عندها من العبادة والاجتهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. هل نثبت ولا لا؟ كلام العلماء في هذه المسألة نثبت ولا لا؟ وإذا ثبتت فما المراد بالملل هنا؟ وإذا وما حجة من لم يرها من أهل السنة ممن انتسب إلى السنة ولا يرى أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفة، ما حجته؟ تحرير، يبقى في كل شيء بقال الله قال الرسول، كل شيء بالأدلة، ما تتجاوز. عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا الإنسان بالآثار، دحك بقى من سلفية فلان في الشرقية وسلفية فلان في مطروح وسلفية فلان في البحيرة وسلفية فلان في اسكندرية دي ما هو بسلفية، دي حزبية ولو تسمت باسم السلفية. السلفية ترجع إلى قال الله قال رسول قال صحابة، هتناقش بهذا ناقش، مش هتناقش ذاكر. لا تشغل الناس بكلام وتشغل الناس بقواعد محدثة، وإنما حاكم الناس إلى الله، إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس جاء إلى الخارج ناقشهم بقال الله قال الرسول، قالوا علي كافر، طيب ليه كافر علي؟ حكم الرجال والله يقول الحكم إلا لله، يبقى علي كافر، الله يقول الحكم إلا لله. طيب هو بقى قال علي كافر، علي ابن عم رسول الله، علي أول صبي أو أمن برسول الله صبي، علي الذي نام في فراش النبي، علي الذي تزوج بنت النبي، علي وجلس يتكلم فضائل علي، يبقى حاد عن الموضع. لو كان انتقاص علي يكون الكلام في فضائل علي، لكن الكلام ده بيكفر بدليل الله يقول إن حكم إلا لله، وعلي ده إيه؟ حكم الرجال في دين الله، حكم الرجال، يبقى كافر، قال الله إن الحكم إلا. فأجاب ابن عباس قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما لي وحكما من أهله. وقال تعالى: ولا تقتلوا الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى هديا بلغ الكعبة إلى آخره. من قال أفيرضى الله بحكم الرجال في بضع امرأة يصالحها مع زوجها وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يرضى الله عز وجل أن يحكم رجاله في حقن دماء المسلمين؟ فسكت. فقال: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. طيب هاتوا الثانية، لأن كان في ثلاثة أشياء. قالوا: علي قاتل عائشة ولم يسبي عائشة، فإن كانت مسلمة مؤمنة على ما قتله، وإن كانت كافرة فعلى ما لم يسبها. وبقتلني. فرد عليه: إن قلتم عائشة ليست بأم المؤمنين فقد كفرت، وإن قلتم بأنها أم المؤمنين وتسبأ فقد كفرت. فأنتم تترددون بين ضلالتين، هتطلع من هذه تطرد نفسك في هذه. عائشة أم المؤمنين ولا لا؟ أم المؤمنين. طيب تسبأ أم المؤمنين؟ إن قلتم ليست أم المؤمنين كفرتم، وإن قلتم أم المؤمنين تسبأ كفرت. فسكتوا وقالوا: خرجت من هذه. الثالثة: قالوا علي محى عن نفسه أمير المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: طيب ورسول الله يوم الحديبية محى محمد رسول الله، إذن لم يكن رسول الله، فبمحوه رسول الله كفر لأنه لم يعد رسول الله، يبقى تبرأ من هذا، والتبرأ من هذا كفر، ولا لمصلحة محى رسول الله ودي لمصلحة. خرجت من فيه؟ قالوا خرجت. فرجع منهم آلاف مؤلفة. يمكن الخوارج الأوائل كانوا أكثر انقيادا من الخوارج اللي بيسمون أنفسهم بالسلفيين اليوم، اللي كل واحد متعصب، ولهذا لبسوا على الناس. لما نزل الديمقراطية بقت شور رضي الله عنه، ولما ولوا المرأة بقت آليات ديمقراطية ومصلحة، ولما نزلوا الانتخابات بقت المشروع الإسلامي، ولما أقاموا الأحزاب بقت مواجهة عصرية عشان نواجه الناس بكذا. المهم صارت كل المخالفات دي رضي الله عنها وأرضاه. بعد ما كان زمان بتوع اسكندريه بالذات يمكن أكثر أقدم أماكن كان بينتشر بقى فيها اللحية والنقاب والكلام دي، يمكن محافظات كثيرة ما كانت تسمع النقاب. كان مسألة يعني إن امرأة ترد على الهاتف دي كانت مسألة أصلا مثارة، ها؟ إن امرأة ترد على الهاتف دي كانت صعبة قوي. وبعضين البعض يقول لك إذا ما تيجي ترد على الهاتف تبقى ممكن تحط إصبعها في فمها عشان تغير صوتها، يعني مثلا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أبو محمد موجود؟
لا مش موجود.
فيبقى يعني تغيير صوت بحيث ما يقعش فيه، لكن لا، ده علقت هذا ونزلت وبقت برلمانية. على كان زمان قبل ما يولد الكثير منكم يمكن سيد غباشة كان عملهم كتاب زمان اسمه القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد. اليوم هات لي بقى كده أصل سلفي تطور بتطور الزمان. الخروج مثلا على السلطان زمان كان حرام، والآن الأحزاب زمان كانت جاهلية دعوها في نام وانتنا، واليوم من الذي بدل؟ هم. أما المنهج ما تبدل ولن يتبدل. ليه؟ لأن المنهج دوله دواوين. افتح أصول السنة المحمد، افتح اعتقاد السلف للصابوني، افتح اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، اشرح افتح السنة الخلال، الشريعة للأجر، الإبانة لابن بط، شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة اللالكائي، اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد يعني كتب لا تحصى عددا وكلها مادة واحدة. انت بتغير اقامتك بطاقتك، انت بتصحيح انت غير بطاقتك، لكن السلفية لا تغيير فيها. سلفية مكة، سلفية المدينة، سلفية موريتانيا، سلفية أمريكا، سلفية أي مكان أي عصر واحد. ولهذا يومها كان السلفي يقول إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي. زمانها كان يقال إذا مات الرجل من أهل السنة وما يعرف هذا ولا سوى الاسم التقيا فكأنما فقدت بعض أعضائي، لأن السلفية كان واحد. ولهذا كم نحزن على موت ابن باز، حزنا موت العثيمين، حزنا موت الألباني، فرحنا موت القرضاوي، فرحنا موت سيد قطب، فرحنا موت حسن البنا، نفرح بموت أهل البدع، لأن هذا منهج السلفي. كانوا يسجدون شكرا لله. ومن علامة أهل السنة الفرح في موت أهل البدع. تفرح في موت مسلم؟ طبعا أفرح في موت خارجي، أفرح في موت معتزلي، أفرح في موت اسمه أفرح في موت مبتدع. إنما مسلم لو مستسلم لله بالتوحيد ومنقد له بالطاعة ويبرأ من الشرك وأهله ما فرحش فيه، أحزن عليه. قال يا بني ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. قال هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن علي. ولما دخل الإمام بعض من السلف على بعض من السلف وكان في لحظات الاحتضار ووجده فيه خوف وجزع من القائل، فقال ألست تشهد كذا، وذكر الرب كل الاعتقاد، ألست تشهد بكذا؟ قال نعم. قال بلى. قال ألست تشهد بكذا؟ قال بلى. ألست تشهد بكذا؟ قال بلى. حتى إذا فرغ من المعتقد فضرب في صدره وقال مت إن شئت، مت إن شئت. ولهذا بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، ودي من المفاهيم الذي ينبغي أن تصححها أيضا. بعض الإخوة يفهم أن بيننا وبين الجنائز يعني إيه؟ شوف شوف جنازة الشيخ فلان سلبي ده كانت البلد مليانة، وشوف جنازة فلان المبتدع ما كانش فيه إلا 15 واحد. السلبي يقول بيننا وبين يوم الجنائز، ليس المعنى يا إخواني هو المراد، إنما بيننا وبينهم يوم الجنائز يوم التمايز. أما هتلاقي رجل السنة ده مات، مش هتلاقي اللي بيصلي عليه رأس الإخوة، ولا هتلاقي اللي بيحمل النعش أربعة كده جهاد ولا دواعش، هتلاقي الجنازة كلها إيه؟ أهل السنة أو محبون له، مش هيحضر حد مبتدع. طب وجنازة المبتدع؟ مش هيحضر صاحب سنة. هو كان السنة بيحضر مرة لا مسلف سنة إمام أحد الأئمة لما هاجروا كانوا بيهجرون جنائز أهل البدعة، فبلغهم إن فلان ابن فلان العالم ذهب إلى ماذا؟ إلى جنازة بعض أهل السنة. هات الأثر هذا، أهل البدعة محاكمة، تعالى بلغنا أنك ذهبت جنازة فلان ابن فلان المبتدع. قال نعم. قالوا كيف هذا وأنت تزعم أنك على السنة؟ حكموه، حكموه كيف يحضر. فبين لهم أنها من أرجى أعماله التي احتسبوها عند الله. ليه؟ لأنه ذهب إلى تلك الجنازة ثم رآه الناس فصار يحذر من هذا الرجل علنا أمام الملأ. ما ذهب ليصلي، ذهب ليبين. طيب سؤال كده على الهامش، على الهامش ما تزعلش، خليه على الهامش كده في جنب كده وانت ماشي. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني شهد جنازة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وكان متأثرا جدا حتى كان يعزيه البعض، يمكن ما كانش واخد باله وراح يصلي في مسجد الجنازات في الآخر القرضاوي، ممكن يمكن مثلا. فضلت الشيخ الحويني موقعه فجرا، لأن هذا الرجل دفن عصرا، موقعه فجرا نزل عليه مقطع قديم بعنوان موت العلماء ظلمة. يمكن بالخطأ قدرا بينزل المقطع يوم يا أخي يتزامن إن يكون يومة القرضاوي. فضلت الحويني بقى يرد بعد كده يبين ان القرضاوي ده، خصوصا وان الحويني زمان زمان كان بيقول القرضاوي اجتمع فيه جربان، جرب الاخوان وجرب الازهر. طب جرب الاخوان ماشي، طب جرب الازهر ليه؟ الأثر ده فيه الصالح، فيه الطالح، فيه السلفي، ده أزهري أو ده أزهري أو ده أزهري، كلهم الحمد لله إخوة على السنة أزهري. ليه؟ لكن إحنا عندنا نحارب الأشعار، نحارب صوفيا، نحارب أي منحارب في الأزهر وفي غير الأزهر. فهل الجرب رفع؟ هل تاب القرضاوي من جرب الإخوانية؟ لا. طب تبرأ مثلا من الأزهر، يعني ادعي بقى طيب نصلي عليه. نعم نعم.
شيخنا الذهبي في السير قال أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
هو ده مش العدد فقط، مع أن أحمد جنازته كانت مهيبة، لكن ليس الأمر العدد يا أخواني. تعرف جنازة السلف لو لم يكن فيها إلا أربعة يحملونها فقط في بلد صاحب السنة ستعنون لها بيننا وبينهم يوم الجنائز. كيف ذلك؟ أجيبوني كيف ذلك؟ نعم يعني ايه تميز؟ الرجل الناس كلها بتكرهه، الرجل الناس ما تحبوش، شالوا أربعة بس، الوجه يبقى إذا مفارقة الناس له شرف له، بغض الناس له محمد له، لأن من يبغضه صاحب البدعة. من الذي نفر منه؟ وإلا لو اعتبرت هذه منقصة فاعتبر المنقصة في نبي يأتي وليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي ومعه الرهط، هل هذه منقصة؟ هذه محمدة. فلا ينفع كثرة البشر إن كانوا على غير السنة، ولا يضرك قلة الأتباع إن كنت على السنة. ومن هنا قال السلف: فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلفية غير الديمقراطية، الديمقراطية العدد، لكن السلفية صحة المنهج، ما أنا عليه اليوم أصحابي. نعم اقرأ.
نعم. في مداخلة هاتفية ليعقوب على قناة الجزيرة أيام رابعة.
نعم.
بيقول: وقطع الطريق دوننا ولم نستطع الوصول إلى رابعة مطلقا، فاتجهنا إلى مسجد مصطفى محمود وصعدنا المنصة، وقال الشيخ محمد حسان كلمة وقلت كلمة بعده، وبعدين صلينا الظهر ووقفنا مع الناس، ولكن الشيخ محمد للأسف أغمي عليه ونقل للمستشفى، وما زلنا نعم مرابطون في مصطفى محمود ونحاول الوصول إلى رابعة العدوية الآن.
يا الله. ثم يقولون: احنا كنا رايحين نفض الاعتصام، ولو جبت كلمة نفس يعقوب فيها هتلاقي ايه؟ لن تفض الاعتصام. وهم بيقولك احنا رحنا ايه عشان نفض الاعتصام؟ هو لو قال خلاف هذا لقوتي. نعم.
يقول على منصة رابعة على مثل مصطفى محمود: اثبتوا نصركم الله، اثبتوا حفظكم الله،
اثبتوا نصركم الله، اثبتوا، ده بعد الرابعة، حفظكم الله، مع انهم ما طلعوش في رابعة، وكان المشايخ اللي في رابعة على المنصات يقولوا فين الدعاء، فين المشايخ، الشيخ اللي يجي هنا صفوة حجاز يقول احنا مش هنسمع لأي شيخ ما يجيش هنا، مشايخ اللي مش عارف ايه وايه ده. فلما انفضت رابعة أرادوا أن يقيموا ميدانا يثبتوا بأنهم مشايخ الميدان. نعم.
نحن بين يديكم، نحورنا دون نحوركم، وصدرنا دون صدركم، ودمنا دون دمكم، لن تفض. الذي يظن أنه فضل الاعتصامات أو أنه سيفض الاعتصامات، لن تفضل الاعتصامات، ونحن موجودون ومعكم.
الحمد لله. احنا ما يضحك علينا، اللي يضحك عليه يضحك عليه. الحمد لله. الحمد لله. احنا لنا بفضل الله لنا نقول ولنا عقول، والحمد لله. لنا نقول نشهد بها على أنفسنا قبل أن نشهد بها على الناس، ولنا عقول. ما أحد يضحك علينا، ما أحد يضحك علينا. نعم.
هم خلاص الكلام رحمه الله وهو نوع.
نعم. ما انتهت. اولا احنا مش جايين بعد 10، احنا طول عمرنا بنقول ده كويس. اتنين بقى انتهت. يلا قول ان احنا كنا ضالين وتبنا الى الله عز وجل، وهذا منهج السلف هوت، واحنا كنا ضالين. ويا جماعة بقى خلاص بعتوش تتكلموا فين، هنمدحهم للنهار. ما انتهتش. متى تنتهي؟ انت الان بتاخد عشان تاخد بيتك ده يا عزازي مثلا بينك وبين جارك قضيه بقى 30 سنه، بتفضنا بقى يا عزازي؟ لسه ما خدتش ارضك يا عزاز، لسه ما حكمش القاضي يا عزاز، لسه ما طلعلكش العقد يا عزاز، وهتموت يا عزازي وعيالك هيوصلوا يا عزاز. الواد دوت يا عزازي عبد الله هتلاقيه واقف في المحكمه بعد 30 سنه ان ارض ابويا. امتى تنفض يا عزاز؟ لما جارك يديك ارضك. امتى تفضي يا عزازي؟ لما الحاكم يحكم يا عزاز. إنما أنت ما زلت مسيطر على أرضي، تنتهي إزاي؟ مع أن الأرض يمكن أن أتنازل، أما الدين فلا. فهل شهدتم أنهم كانوا على الضلال؟ وهل شهدتم أن منهج السنة على خلافهم؟ وهل تبرأتم منهم؟ ثلاث أسئلة. اللي يقول لك أي واحد يقول لك كده أنتم الموضوع انفض، نقول واحد، هل شهدتم أنهم كانوا على الضلال؟ اثنين، هل شهدتم أن هذا منهج الخارج من السلف خلافه؟ ثلاثة، هل أعلنتم البراءة منهم؟ إذا لم يكن شيء من هذا يبقى ما انتهش الموضوع، ما انتهش الموضوع، الموضوع لسه في المحكمة. طيب رقم بقى أربعة، لو تابوا، لو تابوا وأنابوا، أنا مش هنبطل كلام، مش هنبطل كلام في إيه؟ في بيان منهج السنة ومنهج الخارج، حتى يكون وقاية لمن يأتي بعدنا. ولهذا يا عزازي انتهى موضوع خلق القرآن عند المأمون والمعتصم والواثق، صح؟ ابتلى المأمون الدولة العباسية بخلق القرآن، مات المأمون ورثها المعتصم، مات المعتصم ورثها الواثق، في ثنايا هذا قتل الأئمة السنة، سجن الأئمة السنة، ضرب الأئمة السنة. بعد الثلاثة تولى الدولة العباسية المتوكل، فنصر الله به السنة يا عزازي. والسؤال يا عزازي، هل انتهت مسألة خلق القرآن؟ عرفت، عرفت يا عزازي، ما انتهتش لسه، النهاردة بنتكلم فيه وهنفضل نتكلم في يوم القيام أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف، ونرد على المعتاز. فين وصلت معطاء يا عزاز؟ فين الجهم يا عزاز؟ فين الجحد ابن درهم يا عزاز؟ فين الحلاج يا عزاز؟ وما زلنا نتكلم يا عزازي فيه. من نحن يا عزازي؟ ومن رد بشر المري، رد الداريمي على بشر المريسي؟ من نحن يا عزازي ورد أحمد على الجهمية؟ من نحن يا عزازي وكتاب التوحيد عند البخاري والرد على القدرية؟ من نحن يا عزازي وكتاب الإيمان عند البخاري وكتاب الاعتصام وكتاب الفتن، كتاب تحريم الدم عند النسائي، كتاب السنة عند عبد الله بن إمام عند أبي داود، كتاب السنة عند ابن ماجة؟ ما لنا والوسطية يا عزازي؟ ما لنا والحموية؟ ما لنا والتدمرية؟ ما لنا والكتاب التوحيد؟ ما لنا والثلاثة الأصول؟ ما لنا ولديننا؟ نحن لسنا في قاعدة عرفية، هذا دين ليتعلم أبناؤنا من أين كان الخلل. نحن نتكلم، شوف احنا مش بنتكلم في الخلل الواقع في أمة محمد، ده الله ذكر لنا ما جرى لنوح مع قومه، الله ذكر ما جرى لصالح مع قومه، ما جرى لهود مع قومه، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، بعد ليس في الأم، ليس في الأم، لنثبت به فؤادك وجاءك الحق موعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصة فرعون وموسى، قصة قارون وموسى، قصة هامان، قصة أبي جهل، قصة الحق ملة واحدة وقاعدة واحدة والباطل ملة واحدة وقاعدة. أنا أذكر يا عزازي بعد الثورة في أيامها جاني واحد وأنا بخطب في طنطا ملتحب مقصر ثوبه وإحنا بنتكلم عن منهج الأنبياء في تربية الأمة وصيانة، جاي يقول يا شيخ وإحنا منا ومن نوح، منا ومن الأنبياء دول؟ فده عايز يخلص الموضوع، أنت بقى يا شيخ وخلاص، يعني تقصد عاوزنا أسكت ولا أنت بتقول عرفنا الضلال وعرفنا الضلال؟ ما تنطقها، انطقها دلوقتي، قول لي ضلال وضلال وانا هعيدك مش هسكت ليك عندي، مش هسكت. هقول لك جزاك الله خير، انت فعلا رجل سلفي وتنضاف ان شاء الله الى قافلة التحديد من البدع، ليه لا اسكت؟ هو انت من ترسك نشفة؟ هو انت من تستطيع تصفيه حسابات شخصية؟ مش هسكت لاني ما عنديش دليل اسكت. انا اسكت في حالة واحدة، تجيب لي دليل اسكت. انا مش زيك، انا مش زيك بتحسبها بالدرهم والدينار والمجاملات. انا ما عنديش دليل، اديني دليل اسكت، اديني دليل اسكت من التحذير من الخوارج والمعتزلة والاشاعرة والاخوان والتبليغ ده. اديني دليل وانا اسكت. اديك دليل بقى ان انا عمري ما اسكت، ان النبي قبل ان يكون اشاعرة، قبل ان يكون صوفية، قبل ان يكون روافض، قبل ان يكون هؤلاء، النبي كل خطبة يقول اياكم محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعطيك دليل. الصحابة مع النبي كم جماعة كانوا؟ واحدة. كم رجل مبتدع في الصحابة؟ كم طائفة انحرفت عن السنة؟ كانوا في خير محض ولا في شر محض ولا في خير وشر؟ يبقى لو مر على الإنسان المسلم يوم واحد ما ينبغي أن يتكلم في البدع والشر، هيكون اليوم الذي كان في زمان النبي. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جارية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير محض، شر محض إلى خير محض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ فإذا كان يا عزازي من لم يكن شر عنده سأله، من كان شيخ إمام خير خلق الله، من كان أصحابه أهل بدر والعشرة وأهل بيعة الرضوان ويسأل عن الشر، فما حال من الشر محيط به؟ ولولا فضل الله على أهل السنة لكانوا من أهل الشر، فكيف لا يتكلم أحد؟ هذا من الجهاد، الجهاد بالسنن. قال ابن القيم رحمه الله والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد. افتح كده وسائل الإعلام تجد الدبابات بتضرب، العالم كله عمال يضرب في بعض، ده بيحسنه كل أحد، وأحدث طائرات وأحدث. وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. قال ابن تيمية والراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. نعم
نعقيل شيخنا في
رد. اقرأ اقرأ خلاص خلاص.
قال وهو نوع من توحيد العبادة، ولا عبادة إلا لله، إذن فلا حاكمية إلا لله وحده، لا لفرد أو لحزب أو لشعب. ومن يمعن النظر في واقع الأمم اليوم يدرك دون شك أن معظم الويلات التي تعيشها الشعوب أو أكثرها مرجعها إلى إخضاع الحاكمية لتشريع بشري زمني، واعتقاد صحة سلطة تشريعية بشرية مهما اختلفت ألقابها. فالديمقراطيون مثلا يجعلون الحاكمية للشعب، ويزعمون أن الشعب الناضج هو مصدر السلطات التشريعية، منه وإليه يعود كل أمر من أمور التشريع، ويرون أن ذلك هو العدالة، لأن المجتمع صار يحكم نفسه بنفسه، وهي العدالة التي يتغنى بها عشاق الغرب أو المؤمنون بهم.
نعم، فخلاصة الديمقراطية عند أربابها ماذا؟ حكم الشعب نفسه بيه؟ بنفسه. يعني ليس هناك مرجعية قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، إنما المرجعية فلو اتفق الشعب على شيء ماذا؟ فينفذ، حتى ولو على خلاف الشريعة، لأن الإرادة للشعب. طب لو اختلف الشعب، أخذنا بالأكثر ليس بالأصوب، خدنا بالأكثر. طب الشورى، الشورى المرجعية فيها إلى قال الله قال الرسول. اثنان، الشورى ليست الشعب، الشورى أهل الحل والعقد مخصوص، فالحاكم يرجع في الحرب يجي هنا يخبط على عزاز ويقول له عزاز نحارب ولا لا؟ عزاز يروح يفتح دكان ولا يعمل حاجة، ما له مال الحرب عزاز، ملوش دعوة. في أهل حل وعقد نرجع قرار زي ما يسموه إيه؟ قرار الحرب. ها هنرجع لمين؟ الحاكم يستشير مين؟ زي مسألة حرب أكتوبر كده، طبعا ده كله باختيار مين؟ أهل الحل والعقد. طب لما حصلت الثغرة وكذا نعمل إيه؟ أهل حل وعقد. في خسارة ممكن تحصل هنا، بس لو تركنا هذا ممكن خسارة أكبر فنتحمل. يوم يجي المشروع بحاجة ممكن يقولك إيه؟ يقولك شوف ده حصل خسارة. طب الخسارة دي ما كان في خسارة أكبر لو، إذن المشكلة مش إيه؟ مش بنحل، لكن مرجعية ذلك إلى الذي يناط به. إذن هذه الشورى يبقى الشورى بترجع إلى قوم معين. ثلاثة، الشورى ليست إجبارية، الحاكم قد يستشير وقد يستشير، لكن الشورى أولى. الذي بعد ذلك الأمر الشورى يكون في المسائل الاجتهادية وليست في المسائل التوقيفية. يعني مش الحاكم لهم إيه رأيكم نصلي ولا منصليش، نصوم السنادي ولا منصومش، نلغي الحكم ده أو ما نلغهوش. لا، الشورى في مسائل ماذا؟ الاجتهاد. زي ما انت مثلا تقول دلوقتي نعمل درس ده هنا هناك امتى ازاي نستشير، يبقى دي اسمها ايه؟ شورى في مسألة اجتهادية. لكن مثلا دلوقتي ايه يا عزازي ايه رأيكم نعمل شورى، نعمل شورى كده، ايه رأيكم نتكلم في البدع ولا لا، ونشوف الأصوات، لو ان مثلا الغالبية ما نتكلمش يبقى ما نتكلمش، ينفع؟ ما يصلح. لكن ممكن في موضع معين مع شخص معين قد لا يتكلم معها بطريقة معينة. ليه؟ لأنها ترتب عليها مفسدة. يبقى دي مسألة نسبية. النبي قال إذن له بإساء أخو العشي، رجل بالباب ولما دخل ألان له الكلام. يبقى دي مسألة ممكن تقدر كما قال العلماء جواز كتمان بعض العلم للمصلحة. النبي قال في حديث معاذ بن جبل لما قال أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله، وفي آخر الحديث قال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال معاذ فأخبرت بها عند موتي تأثما. أبو غريرة والحديث صحيح قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. إذن ممكن في موضع معين مع شخص معين في مكان معين ممكن تلغي، ممكن لا تحدث، لكن لا يكون الكتمان العام، ولا يستدل بذلك على تغيير الدين والكتمان العام. نعم، هذه طبعا كلها مفاهيم إخواني لابد من معرفة الضابط فيها والفارق والشبيه والنظير. ولهذا العلماء جعلوا علم الفروق علما مستقلا. عندنا علم في الشريعة اسمه علم فروق، علم فروق. والعلم ده فائدة ماذا؟ التمييز والتفريق بين مظاهره التشابه. يعني لما الأشعار يجي يقولك كده أنا أهل السنة والجماعة وانت بتقول أهل السنة والجماعة، إيه الفارق؟ دعوتكما واحدة، وما اللي بيفرق؟ لما انت تجد افتح جغارة توحيد الأشعار هتلاقي فيها وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. طب ما انت بتقول كده ايه الفارق؟ ايه الفارق؟ يبقى معرفة الفوارق علم مستقل صنف فيه العلماء زي الفروق القرافي وكذا. طيب ومعرفة الأشباه والنظائر علم أيضا، ده يلحق بذا، ده ما تقصش على ده ولا ده تقصه على ايه؟ على هذا. اجل ان ادفن في بيته عشان النبي مدفون في بيته، ده علم اشبه ونظائر، ما ينفعش. لست بشبيه بالنبي ولا بمن اجمع عليه الصحابة في ابي بكر وعمر. طب هل النبي مدفون في المسجد ولا كذا؟ فارقه بفرق بين الدفن في القبر في المسجد وبين قبر النبي. أظن دي من الشبهات اللي هي بتثار عليكم دائما، إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد ولا زال المسلمين يصلون فيه ولا أحد يبطل صلاة المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فارق دقيق جدا، النبي لا دفن في مسجد ولا المسجد بنى على قبره ولا قبر اتخذ مسجد. هذه ثلاث حاجات. وما الايه؟ النبي في غرفة عائشة ده وده المسجد والنبي في غرفة عائشة منذ أن دفن وإلى يومك هذا. الفرق الوحيد كان حاجة واحدة، أن الغرفة على عهد عائشة كان لها جدار واحد، الآن وصلنا إلى يمكن خمس ست جدر. ده الفرق. يبقى الفرق في زيادة تحفظ ولا في إلغاء؟ يعني بين وتحت في المسجد كده وبين قبر النبي حوالي ستة جدر، في عهد ابن القيم كانوا ثلاثة وأحيط بثلاثة الجدران زادوا زادوا، يمكن دلوقتي الشبك الخارجي ده ما أدري يا الخامس يا السادس تقريبا. المهم تعدد الجدر ومسنمة، الجدر مش معمولة كده مربعة مستطيلة، لا ده مثلث بحيث لا يمكن التوجه إلى الحجر، فيكون النبي مدفون في بيته بيت عائشة مش مدفون في المسجد. وإلى الآن هذه مغالطة كبرى، دي فوارق يا سلفي، دي فوارق، دي فوارق. انت في زمن الآن بيهجم عليك كل أهل البدع، لابد أن تكون ناصحا أمينا، لازم تكون ناصح أمين. واحد بقدم لك البطاقة دلوقتي، انت حاكم أو رجل بتصرف لكل أبناء الخارج، بتصرف لهم إعانات، كل واحد خارج مصر بنديله 10,000 جنيه في الشهر معونة من الرئيس، أو بيقدم لك بطاقة، أو الجزائر، أيوة الجزائر، وانت إيطالي، أو أيوة إيطالي، تحقق الجزائر دي أصلا حتة جنبين، إيطاليا دي مكان في مركز الحمول جنبين، إيه الفرق بقى بين الجزائر دي وجزائر الخارج، إيطاليا دي وإيطاليا الخارج؟ لازم تتحقق. نفس المسألة كده، قد تتشابه الأسماء ولكن تختلف في الحقائق والمعاني، ولهذا النبي علم الأمة كذا. قال النبي أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا دينار، اللي هو المفلس يعني عندنا. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. الحديث النبي قال ليس المسكين الذي تفضل لقمة وإنما المسكين الذي، يبقى دي مفاهيم فوارق، فوارق يا إخواني. المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد، وإحنا ليه النهار نقول من أصولنا التوحيد؟ هل المعتزلة وافقونا أو نحن وافقنا المعتزلة؟ الجواب لا. ليه؟ لأن ما التوحيد عند المعتزلة؟ تعطيل الصفات، وما التوحيد عندنا؟ إثبات الصفات والألوهية والربوبية، وهم يقول التوحيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول المعتزلة الخمسة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتدرون وإحنا عندنا أصلا من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى المعتزلة وافقون أحمد؟ أبد. ليه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة اللي بيعملوا مشايخ الثورات، الخروج على الحكام الظلم. المعتزلة من أصولهم الخمسة العدل، وأهل السنة موصوفون بالعدل، فهل هم مثلنا؟ الجواب لا، لأن العدل عندهم نفي القدر، نفي خلق الله لأفعال العباد، لأنه خلق أفعال العباد وحاسبهم، لو الله ما قدر الأفعال وحاسبهم يكونوا ظالم. عرفت يا أخي؟ عرفت يا أخي؟ عرفت؟ يبقى لا. ما تجيش تقول بقى الشيخ ده سلفي عشان هو قال أنا سلفي، لا يا أخي، قول المعتزلي سلفي عشان بقول عن عندي توحيد، قول الخارجي الخوارج ذو الخيصرة قول سلفي لأنه قال الحكم إلى الله، قول الأشعري سلفي لأنه قال أنا أهل السنة والجماعة، قول المعطل سلفي لأنه قال أنا أنزه الباري، قول الممثل سلفي لأنه قال أنا أثبت ما أثبته الله ورسوله. أفيقوا، أفيقوا، المعركة معركة الفوارق والأشباه والنظائر، وكما قال العلماء من لم يعرف الفارق والشبيه والنظير فلا يحل لهم أن يتكلم في دين الله. أنت تسمع ما تتكلمش، أنت تسأل ما تفتيش. عرفت الفارق؟ لا. عرفت الشبيه والنظير؟ لا. اسكت، اجلس، اسمع، استفتي. اوعى تفتي. تفتي ايه؟ مش ضرك انت. يا شيخ نعم قلت زوجتي انت طالق طالق طالق. يا شيخ نعم قلت زوجتي انت طالق ثم طالق ثم طالق. يا شيخ قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا. يا شيخ قلت لزوجتي انت طالق البتة. ثلاثة 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 كله ثلاثة. في فارق ولا ما فيش فارق؟ انت طالق ولو جيت هعمل فيك وانت انت طالق النهاردة وانت طالق بكرة وانت طالق بعده وما رجعهاش. انت طالق وطلع عند الباب، انت طالق بتركب السيارة بقول لك انت طالق. طب قول لاختك قول لاختك ان هي طالق. طب عليه الطلاق. طب لو ما عملش الحاجة الفلانية فهي طالق. ده موضوع كبير. تعرف انت الفارق بين هذه اصلا؟ تعرف انت الفارق بين هذه؟ كلها تعرفها؟ في جمهور فقهاء يوقع طلاق ثلاثا وبعض اهل العلم يوقع واحد. ايه الثلاثه اللي بيوقعوا ولا إيه؟ عارف انت يعني ايه الثلاثه؟ هو يعني صوره الثلاثه هي ايه؟ نعم. ده النظام الديمقراطي فليس يعرفه الشرع. نعم. لان النظام يقوم على حكم الشعب النفسي نفسه. انما احنا ما نقولش حكم الشعب بالشعب، نقول حكم الشعب بالشرع. بس شوف الفرق ايه. حكم الشعب بالشعب، لا حكم الشعب بالشرع. يبقى شيل العين والباء وحط ايه الراء والعين. يعني انت عندك العين بس قدم اخر. يبقى حكم الشعب بالشرع دين، حكم الشعب بالشعب ليس بدين. تفضل. لا في الجمعية الزراعية عندكم فيش مشكلة تاخد عضو الدايرة فيش مشكلة.
لا حضرتك تقول ان الحاكم بيرجع في اي حاجة مثلا يعتبر
مش لباعة الجرجير ولا لباعة الفجل ولا للفلاح اللي يمسك فاسه يختار رأيه خاص. وما فيش اصلا انتخابات في دي. طبعا ابدا. انت عندك انت رجل سياسي من الطراز الاول وانا رجل فلاح ما اعرفش حاجه. انا وانت واحد اصلا لان انت بصمه وانا بصمه. بس ينفع مفترض انت تاخد رايك انت. يعني احنا دلوقتي نيجي في المدرسه، انت مدرس لغه عربيه، من افضل مدرس في اللغه العربيه ناخدها بالانتخابات بالاصوات. انت مدرس بتعامل ضميرك، مدرس الراس براس والناجح ناجح، ابشر ان شاء الله تاخد لك 10 اصوات من 3000 طالب. كل الطلبه بتكرهك، لا بتنجح حد ولا بترفع حد ولا وبتشرح وبتتعب نفسك كده. مين بقى المدرس اللي ياخد بقيه ال 3000؟ مين هو؟ الطيوب ابن حلال والراس ناجح والناجح ناجح ناجح بدبورتين وتمام التمام. وممكن يديله سجاره وياخد سجاره عادي خالص 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 لو احنا خدنا بالاصوات. خدنا احنا بس. انا كنت وانا في التدريس اللجنه وانا اقسم بالله كنت انا امر في 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 في, في الطرقه كده. اللجنه اللي انا بس اتجاوزها الحمد لله الحمد لله. طب اللي ادخلها بقى الله المستعان الله المستعان. ليه؟ لانها راس براس هم بتوع الدبلوم. بتوع الدبلوم دول بينتظروا ايه؟ الفرج. الماما هتقول مفيش هو يا دوبك هو نصوب ما عرفش يكتب اصلا فكده. طب انت لما تاخد بقى مين اسوا مراقب في اللجنه؟ طبعا فضيلتي محدش هيتجاوز دي طبعا. انا اللي هاخد المركز الاول. تمام، عشان كان كله لهذا كان كله بينتظر بقى اليوم الاخير بقى عشان يصفي حساباته معاك. ولهذا كان رئيس اللجنه اليوم الاخير تدخل اللجنه الثانيه يقول لي شوف توكل على الله انا سامح لك، لان لو انت جلست لنهايه اليوم الدراسي الله اعلم حصل لك ايه، حصل لك ايه. يدخل اللجنه الثانيه اطلع انت على طول مباشره. اي نعم. احسن حاجه مش بتعرف تجري. اذا كان في التوريه مندوحه ففي ال نعم.
قال واما النظام الشيوعي فانه يرى العداله في حاكميه الحزب الحاكم الذي بيده او يجب ان يكون بيده زمام السلطه التشريعيه، وعلى جميع الناس افرادا وجماعات ان يخضعوا لما يفرضه عليهم هذا الحزب الحاكم المتسلط بصرف النظر عن وجود الحزب المعارض او عدم وجوده، لانه الحزب المختار المتميز وهو الذي يسن القوانين ويقدر العقوبات ويشرع التشريعات المختلفه، اذ لا معقب لحكمه ويصدق على تصرف هذا الحزب وصلاحيته الواسعه قول القائل اذا قالت حزان فصدقوها فان القول ما قالت حزان.
نعم، ولو كانت كاذبة صدق، هو القول ما قلناه. فالحزب الشيوعي هو في الحقيقة حزب يعود إلى ماذا؟ يعني كما يقولون تقديم مصلحة المجتمع، زعموا طبعا على مصلحة الأفراد. الأفراد لا يملكون، الملكية كلها للدولة. أنت ما تملك بدعوى محاربة الطبقية، ولذا تجد النظام الشيوعي هذا الاشتراكي ضد النظام الرأسمالي، بينما الرأسمالي يركز على ملكية الأفراد وكذا وكذا وكذا، يفتح الباب النظام الشيوعي ماذا؟ يمنع من ذلك ويجعل الملكية للدولة. نعم، وده اللي دعا عليه سيد قطب. سيد قطب كان من أتباع المذهب الاشتراكي ويدعو إلى هذا، ولهذا تكلم عن أموال عثمان رضي الله عنه وتصرف عثمان رضي الله عنه في الأموال وانتقده، وقال إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا وكذا قد أسلم بالأمور نعم، وقد اتهم عثمان في الأموال. شوف عثمان يتهم في الأموال وهو الذي بنى الله عز وجل الإسلام بمال ومال غير. جيش العسرة كان القدر الأعلى لمن؟ بئر رومة من الذي شرى؟ مسجد النبي من الذي وسعه؟ ولهذا لما جاء هؤلاء يقتلونه وكان رضي الله عنه لا يريد أن يراق دم بسببه وأراد أن يدفعهم بالأسهل، فقال لهم وهو مضطر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روم فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تمنعونني اليوم أن أشرب منه شربة ماء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى كذا فوسع به مسجد فله الجنة فكنت أنا وأنتم تمنعون اليوم أن أصلي فيه؟ ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان معه أبو بكر وعمر وأنا فقال فاهتز الجبل فأحد فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ فعثمان يحاكم للأموال عند مبغض بني أمية، جعلوه ده رأس بني أمية دخلوه. ومن هؤلاء في هذا العصر سيد قطب، القطب بحق المشترك بين جميع الجماعات التكفيرية والإرهابية، سيد قطب الذي يقول وكانت خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين. كانت خلافة عثمان فجوة مش راشدة. سيد قطب اللي بيحبه سيد قطب، طبعا ما يخال مسلما يسمع هذا ويحب سيد قطب، كانت فجوة. وكانت خلافة علي هي المتممة الخلافة الراشدة، إنما خلافة عثمان طلعها. وقال في معاوية وعمر بن العاص وكذا، يقول فأما عمر بن العاص وزميله وكذا اللذان كان عندهم ماذا؟ أسلوب الكذب والغش والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك. فلا عجب أن ينجح معاوية وعمر ويفشل علي، لكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومع ذلك يقول محمد حسان: أحبه من أعماق قلبي وإن كنت أعلم أن عنده كذا. ويقول الحويني: هذا الرجل كان يكتب بقلبه. ويقول محمد إسماعيل المقدم في كتاب علو الهمة: فلا أنسى وإن أنسى فلا أنسى أن أقدم لشبابنا هذا الرجل سيد قطب الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. أنا ما قلت يقول محمد بديع، أنا ما قلت يقول الهضيبي، أنا ما قلت يقول عمر التلمساني، الله المستعان. نعم، أما النظام الدكتاتوري
اشتركي سيد قطب شنو؟
نعم
أيوه. قال سيد قطب في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية، قال: بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد ولو كان
يرى هذا، يرى أن الدولة من حقها أن تنزع الثروات وتعيدها على نظام. نعم.
ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام،
حتى ولو كانت هذه الملكيات قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام، يعني الكسب الحلال والتجارة وكل شيء، حتى ولو كان. نعم.
ونمت بالوسائل التي يبررها، لأن نعم. دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد.
شوف يا أخواني جهل الرجل، شوف جهل الرجل يا أخواني، شوف جهل الرجل. يعني يقول من حق الدولة أنها تنزع الملكيات والأموال وتوزعها على الأفراد بنظام العدل. أنت عندك يا أحمد زوجة وثلاث عيال، خذ لك ثلاث فدادين، وانت عندك زوجة وولدين خذ لك فدان، وانت عندك زوجة وولد خذ لك فدان، تمام؟ طب ده مالي انا، خدتوا مني فلوس، انا عندي الف فدان جبتهم بالحلال، زرعتهم، تعبت فيهم، صرفت عليهم، لا هنسيب لك عشرة بس. فللحاكم ان يفعل ذلك. طب انا هتضرر، قال لك هذا دفع للمضرة الأكبر، احنا مش هنطرقك، هنسيب لك عشر فدادين وناخد منك ألف فدان إلى عشر، بس ألف فدان دول بنوزعهم على 500 أسر وعيشناهم بيأكلوا. طب دي أرض طيب. ألا النبي ما نزع من عثمان بن عفان، النبي ما نزع من عبد الرحمن بن عوف، لا ما حصل، كان الناس ربنا يبارك بقى كلامنا، كان الناس كلهم عايشين يأكلوا ورق الشجر، عايشين يمصون التمرة. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الاشتراكي الباطل. نعم.
وأما النظام قال الشيخ الجامي: وأما النظام الدكتاتوري الغربي وهو النظام العسكري في الغالب فالحاكمية فيه لذلك الضابط المتسلط مع مجموعة من زملائه، وهم يشرعون كما يشاءون حسب ما تلمي لهم أهواؤهم في نوع من قمع واستفزاز مع ما لديهم من الجهل بالنظم العامة بالنظم العامة القوانين العالمية، ولكنهم يحكمون بقوة السلاح. فأصحاب هذه النظم الجاهلية يعتبرون في الحكم الإسلامي أو في المنهج الإسلامي أربابا من دون الله، وهم المعبودون لشعوبهم وأتباعهم، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، وذلك كله كفر بالله وبدينه. أي إن النظم الديمقراطية والحزبية الشيوعية والديكتاتورية العسكرية القمعية ليست من الإسلام في شيء، بل هي كفر بدين الله.
طبعا إذا قامت على ماذا؟ عدم الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو حاكم فعل ذلك هو مسلم وحكم بغير أنزل الله، لكن فعل النظام الاشتراكي وأخذ أموال الناس وكذا وزعها، أموال الأغنى وزعها الفقراء، نقول ظالم، لكن ما نقول كافر. ولهذا انتبهوا في التفريق بين التشريع في حد ذاته وبين القائم بالتشريع. أرجو الانتباه يا أحمد، هذه مسألة، ها يا عبد الرحمن يا محسن، انتبهوا. الوقتي بناء على الكلام احنا بنتكلم فيه انه الديمقراطيه النقديه بيكفروا. ما هو الديمقراطيه نظام كفري يبقى ده كافر، يبقى نظام وده نظام شيوعي يبقى ده كافر، يبقى نظام كذا يبقى ده كافر. انتبهوا يا اخوان، النظام الشيوعي نظام النظام اللي كذا بينظر صفته في نفسه عند واضعيه. هتلاقي احمد في فتوى في هذا في الديمقراطيه والقائم بها، هتلاقي يمكن في فتوى اللجنه الدائمه او شيء. طيب يعني هل كل ملف على ده يكون كافرا ولا لا؟ طب هنا احنا بنقول الديمقراطيه حكم الشعب نفسي بنفسه. طيب يعني بيقولوا ان احنا اي حاجه بالانتخابات وكذا وكذا الى اخره. طب النظام الشيوعي وكذا ان الملكيه بتقول الدوله وهكذا. طيب طب الديكتاتوري كذا الظالم بيقوم على ان السلطه في ايد واحد هو اللي يشرع له. التشريع كون التشريع في يد احد في ذاته هذا كفر. طب لو جاء حاكم هيقول لك انا نشر الديمقراطيه عشان يستتب هذا ملكه وياخذ بالانتخابات وياخذ بكذا كذا كذا والاحزاب واقامه احزاب الدوله والى اخره. هل معنى ذلك انك تعطيه حكم الديمقراطيه اللي هي في اساسها حكم الشعب نفسي بنفسه ورد الشرع وكذا وكذا؟ الجواب هنا لابد من النظر في اعتقاده وفعله. فإذا فعل الكفر أو قال نقول قال كفرا فعل كفرا، أما هو ينظر إلى اعتقاد. فالحكم بغير ما أنزل الله هو ضد كل ما سبق، يعني الشيوعية الديمقراطية الرأسمالية كل هذا ده ضد الحكم. هذا إيه؟ بغير ما أنزل الله ضد كل خروج عن الحكم بغير ما أنزل الله. لكن الخروج عن الحكم بغير ما بما أنزل الله ينظر فيه إلى الحاكم هل يكون كافرا أم لا. ده محتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون ما فعله أو قاله كفرا. الأمر الثاني أن يستحق إسقاط وصف الكفر ماذا عليه. ودي مسألة مهمة جدا. هل كل من حكم من النظام الديمقراطي يكون كافرا؟ هل كل من حكم من نظام الشيوعي يكون كافرا اللي هو توزيع الثروات وكذا وانها ملك الدوله لا ملك الافراد واخذ الاراضي وزعها؟ هل كل من كان ديكتاتوريا متسلطا ظالما هل هذا يكون وحكم النظام الديكتاتوري العسكري فقط وما فيش والى اخره هل يكون كافرا؟ الجواب نفرق بين هذا المعين وبين الحكم نفسه، بين الحكم كالتزام قاعده موضع له وبين تطبيق بعض مفردات هذا النظام دون أصله. فمثلا ما يعطي الحاكم مثلا ما يعطي للشعب أن يشرع في دين الله؟ الحاكم الديمقراطي مثلا ما فيش بيقول لك من حق الشعب ان هم ان هو يقول الصلاة نلغيه، مش من حق الشعب ان هو يقرأ رمضان نلغيه، ان نخلي رمضان شهرين السنة، نخلي الصلوات صلاتين بس. الديمقراطية بتقول كده لو الشعب اجتمع على كده. لكن في بلاد المسلمين هل هم يلتزمون بهذا؟ يبقى اذا فيه تفصيلات، سواء يتعلق الامر بالفعل او القول، والله المكفر مكفر وغير المكفر غير مكفر، او يتعلق بالمعين حتى ولو وقع في كفر فانه لا يسقط الحكم عليه الا بتوافر الشروط وانتفائه. فلا تاتي بالحكم العام لهذه الانظمه نظام ديمقراطي او نظام شيوعي او نظام كذا وتعطيها الافراد وتلزمهم بحكم هذه التنظيمات وحكم هذه النظم. نعم موجود ان العلماء سئلوا في هذه المساله عن هل كل واحد يحكم بهذه الديمقراطيه وكذا يكون كافرا؟ فنقول هي نفسها مساله هل كل واحد يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ لأن كل هذه النظم تعود إليه إلى عنوان وهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون فليكن ظالمون فليكن فاسقون. هل يعود ذلك إلى استحلال إلى تكذيب إلى جحود إلى 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 أو غير ذلك؟ نعم. لا اللي وقع في اللي وقع في شك أكبر أعظم من هذه أعظم في المعين يعني. أي نعم
نعم. الشيخ رحمه الله أي إن النظم الديمقراطية والحزبية الشيوعية والديكتاتورية العسكرية القمعية ليست من الإسلام في شيء، بل هي كفر بدين الله. وأما في المنهج الإسلامي فالحاكمية إنما هي لله وحده، هو سبحانه خالق هذا الكون وحده ومالكه، وهو العليم الخبير مدبر شؤون عباده، الحكم العدل، وهو الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، السيد الكامل في سؤدده، الغني الكامل في غناه، بيده مقاليد السماوات والأرض. فلا يجوز أن يعتقد وجود العدل إلا في حكمه سبحانه عن العدل الكامل، لأن المخلوق ناقص، بل النقص والفقر والعجز والظلم صفات ذاتية في المخلوق، إن الإنسان لظلوم كفار. فإن يقع منه العدل الكامل مع اجتماع تلك الصفات اللازمة له. وقد يكمل الله سبحانه وتعالى بعض عباده كالأنبياء الكمال النسبي، فيحصل منه العدل الكامل الكمال النسبي أيضا. وأما الكمال المطلق من كل وجه فإنما هو لله وحده. وبعد هذا ما يقرره قرآن الإسلام،
يعني لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم كامل أو كذا، ده كمال نسبي، كمال بشري، كامل باعتبار بشر، هذا ليس ككمال الله كاعتباره رب. فكامل بالنسبة للبشر، لكنه يأكل ويشرب وينام ويمرض. نعم.
وبعد هذا ما يقرره قرآن الإسلام، وهو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين.
ولهذا يقول لك ما كامل إلا محمد، هذا يعني قيد ما كامل من البشر إلا محمد. نعم.
وبعد هذا ما يقرره،
وأيضا حتى هذه فيها طبعا في من كمل أيضا في الأنبياء وكذا، والنبي قال كمل من الرجال كذا ولم يكن من النساء كذا، إذن في من كمل غير النبي، لكن أكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكملهم في من كمل، لكن في أكملهم، وهذا أيضا يعتبر كمان نسبي. نعم.
وبعد هذا ما يقرره قرآن الإسلام، هو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين ومنظم حياتهم ومصدر أحكامهم وحده، إذ يقول الله عز وجل إذ يقول الله عز من قائل إن الحكم إلا لله.
هذا الدليل على إفراد الله بالحكم، وقال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية، وصف الله في كتابه بقوله ماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لكن يوتر هل هو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر ولا أصغر؟ فسرها ابن عباس بالأصغر، فسرها تلامذة ابن عباس بالأصغر، فسرها السلف قاطبة في كتب أهل السنة والجماعة بالأصغر. ومن ذهب إلى أن الحكم هذا مزار كفر أكبر هؤلاء الخوارج، بإطلاق الخوارج. قال الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة نقل عن سعيد بن جبير، ومما تعلقت به الحرورية الأمة الخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا حكموا بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى لهذا الذي يكفر الحكم بغير الله بإطلاق هذا الخوارج، أهل السنة لا يفعلون هذا، أهل السنة الجماعة كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، وقال تلاميذته كفر دون كفر، يعني نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونظير قول جرير بن قول النبي كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح أيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قل إن الأمر كله لله، فالحكم لله العلي الكبير وهو خير الحاكمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا والمنهج الإسلامي يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة، كما انفرد سبحانه بالربوبية فتنحصر العدالة في شرع الله وحده دون ما سواه من النظم التشريعية البشرية، ويكون الإسلام منهجا متميزا في خصائصه فلا شيء ينافسه البتة، لأنه منهج رباني منزل غير وضعي، فلا يتهم بمحابات أو بتمييز أو تحكم أو سطوة أو نقص وعيب، وجميع عباد الله أمام شرعه العادل سواء. فلنسمع مرة أخرى قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه العدالة التي تحدث عنها القرآن بإسهاب كما رأيتم تجسدها قصة المرأة المخزومية المشهورة التي سرقت وعظم أمرها عند قومها لما لها من شرف عظيم عندهم، فأرادوا إسقاط الحد عنها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضع عنها الحكم؟ فلم يجدوا من يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجواب خلاف المتوقع، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ غضب شديد من رسول كريم وحليم الذي لا يغضب إلا لله، واستفهام إنكاري شديد اللهجة ومثير. ووقع أسامة في حيرة من أمره وفي ندم شديد، ثم تبع ذلك أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أخرجه البخاري في كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وهذه القصة لنموذج.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ألا يقيم حدا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لا يملك ألا يقيم حدا، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهذه القصة لنموذج حي لمن يريد أن يتصور معنى العدالة في الإسلام، معنى العدالة في الإسلام، وأن لتلك المصطلحات البشرية شرقية أو غربية ما يقرب من هذه العدالة الإسلامية، بل من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه تسمية الديمقراطية الغربية عدالة. ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها قبل أن يستفحل
وبعدين عندهم يقولون العدالة أو المساواة أو إلى آخره، لكن ما مفهوم العدالة عندهم؟ ما مفهوم المساواة عندهم؟ فمن الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية ما يسمون بالمساواة، ومسألة إطلاق المساواة هذا منافي للشريعة عندنا. لماذا؟ لأن الشارع لم يأتي بالمساواة، إنما أتى الشارع بالعدل. وما الفرق بين العدل والمساواة؟ إن مطلق المساواة قد تساوي بين من لا يستحق بمن يستحق. والله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. نعم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فعندهم يستوون. والإسلام ما سوى بين الناس لا في الأعمال ولا في كذا، إنما كل يعمل على شاكلته، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها،
يعني الصحابة وهم خير الأمة لكن ليسوا على درجة واحد، الصحابة يتفاضلوا، الإسلام ما سوى بينهم في الفضل، ما كل الناس كأبي بكر، أبو بكر غير عمر، الأربعة غير العشرة، العشرة غير سائر المسلمين. ولهذا الإسلام نقول أتى بالعدل، مش أتى بالمساواة بإطلاق، لكن نقول أتى بالعدل وأتى بالمساواة بالضابط الشرعي، فيسوي بين المتماثلين، لكن بين المختلفين لا. نعم.
ومن الأخطاء المنتشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها قبل أن يستفحل داؤها أكثر فأكثر، توهم كثير من المثقفين أن الشورى في الإسلام أن الشورى في الإسلام المطلوبة، أن الشورى المطلوبة في الإسلام هي تلك الديمقراطية الغربية، وفي الواقع هما أمران متباينان ولا يلتقيان أبدا كالنور والظلام أو الليل والنهار، لأن الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب، أي أن الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت لشرع الله، بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية وهو الإله المعبود، ويتم ذلك بواسطة
اللي يعتقد هذا، وأن الشعب من حقه أن يشرع يضع شريعة للناس هذا كافر وإن لم يحكم بها، لكن كون يعتقد هذا كافر. لكن اللي يعلم أن المشرع هو الله وأن الذي له التشريع هو الله عز وجل لكنه مع ذلك يحكم غير من الله، فهذا شأنه شأن العصاة. نعم.
ويتم ذلك بواسطة نواب البرلمان الممثلين للشعب. وأما الشورى في الإسلام فقد جعلها الله من صفات المؤمنين، إذ يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم الآية، بل قد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فحقيقة الشورى إبداء الرأي للمنصوح بطلب أو بدون طلب، وهي غير ملزمة بالاتفاق، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. قال رحمه الله ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب
وكما بينا الفارق بين الشورى والديمقراطية، وقلنا بين الشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية، وده أهم الأمور أنها تكون في الأمور الاجتهادية ليست في الأمور المنصوص عليها في الشرع. نعم.
ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب التنبيه عليها وقوع كثير من شبابنا في سوء الظن بالحكم القائم عندنا في هذا البلد الإسلامي، حيث ظنوا بأنه حكم ديكتاتوري يجب أن يتحول إلى حكم ديمقراطي كمستغيث بالرمضاء من النار بناء على إيحاء بعض قادة الحركات الإسلامية، أي التي تطلق على نفسها الحركات الإسلامية والإسلام بريء من تصرفاتهم، وهؤلاء الحركيون بفصائلهم المختلفة ينقسمون إلى قسمين، قسم جاهل يجهل حقيقة الديمقراطية وحقيقة الديكتاتورية معا، وهذه الصفة الغالبة على قادة الجماعات لقلة دراستهم في الفقه الإسلامي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا القسم لعله يعذر بجهله فيقال له تعلم أولا العلم قبل القول والعمل، ويقال له تصور قبل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولا تهرف ما لا تعرف. ثانيا، وهناك قسم آخر قد يكون لديهم علم ومعرفة ويفرقون بين الحق والباطل، ولكن يحملهم على هذا التضليل ويحملهم على هذا التضليل قلة النصح للناس، بل سوء الظن أو سوء القصد، كما يظهر جليا من تصرفاتهم، والله المستعان. وهؤلاء يقال لهم لما تلبسون الحق بالباطل أو تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، لأنهم يعلمون أن هذا المجتمع السعودي إنما يحكمه الإسلام ولا شيء غير الإسلام، لا الديمقراطية ولا الدكتاتورية ولا الحزبية، هذا ما تمتاز به هذه المملكة العربية السعودية الإسلامية ولله الحمد والمنة، بل من ميزة هذا المجتمع السعودي أنه كله حزب واحد، فأي حزب يا ترى؟ أهو الحزب الحاكم؟ لا، إنما هو حزب محكوم، أجل حزب محكوم تحكمه شريعة الله التي أنزلها في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أجل حزب ينفذ شرع الله ولا يشرع من عند نفسه شيئا، فمليك هذا البلد وأعوانه من وزرائه وأمرائه وعلمائه وقضاته وضباطه وجميع رجال حكومته كلهم حزب واحد، هم سلطة تنفيذية وليسوا بسلطة تشريعية، ولا يوجد عندنا ولا يجوز شرعا أن يوجد عندنا سلطة تشريعية، بل الشريعة التي تحكمنا هي شريعة الله كما أسلفنا، ونحمد الله على ذلك الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأل الله المزيد من فضله سبحانه. ثم إن هذا المجتمع كما آمن بشريعة الله تعالى واكتفى بها بل استغنى بها، فإنه يكفر بأي تشريع آخر، يكفر بالتشريع الديمقراطي وبالتشريع الدكتاتوري وبالتشريع الحزبي الشيوعي، ف فلا يؤمن بشيء مغاير للإسلام، إذ لا يصح الإيمان بالله تعالى وبشريعة الله إلا بالكفر بكل ما سواها من التشريعات المشار إليها وغيرها، تطبيقا لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
وما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجاوز في المعبود فيعبد مع الله غيره، تجاوز في المطاع فيطيع أحدا في معصية الله، تجاوز في الاتباع فيتبع أحدا على خلاف شرع الله. فمن عبد مع الله غيره طلب المدد من فلان أو علان، هذا شرك أكبر. من أطاع أيضا أميرا في المعصية فإنه أيضا يكون آثما، إذا الطاعة في المعروف نعم لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، نعم لا يجوز ذكر مثالب ولاة الأمور، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، لكن في نفس الوقت إذا أمرك ولي الأمر بمعصية فلا طاعة في معصية الرب عز وجل، لكن لا تنزع اليد عند الأمر بالمعصية. مذهب أهل السنة يتميز بالآتي: لو أن الحاكم قال يا زيد اشرب الخمر، هذا أمر بمعصية؟ لا تشرب الخمر، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. يعني ما تقول أنت لست بحاكم شرعي وأنت الآن استحققت الخروج عليك. إذن لا يطاع ولي الأمر في هذا الأمر الخاص، ولا تنزع اليد من طاعة ولي الأمر. يعني هو حاكمي وإن أمرني المعصية لكن أنا لا أطيعه في المعصية، لأن النبي قال إنما الطاعة في المعروف. مثل الوالد تطيعه لكن في المعصية تطيعه؟ لا. مثل الزوج، الزوجة تطيعه لكن في المعصية تطيعه؟ لا. وهكذا. يبقى الطاعة مقيدة، إنما الطاعة بماذا؟ بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هما حكمان اثنان لا ثالث لهما، حكم الله وحكم الجاهلية، عليك أن ترضى وتختار أحدهما، إما حكم الله وهو في كتاب الله، أو حكم الجاهلية وهو من يخالف كتاب الله. بل يحق لنا أن نعلن هنا بكل صراحة تحدثا بنعمة الله سبحانه إن هذا المجتمع قد رفع التوحيد، قد رفع التوحيد هامته
فلا يخضع لأي تشريع،
رفع التوحيد هامته فلا يخضع لأي تشريع يتنافى والتوحيد. فلا شك أن الخضوع للتشريعات البشرية أيا كان نوعها يتنافى والتوحيد، إذ لا حكمية إلا لله. فإذا فلا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا حزبية، بل فإنه لا إله إلا الله هو، فإنه لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا مشرع غيره، ولا شرع غير شرع الله سبحانه. هذا هو ديننا الذي ندين الله به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه، لا لبس فيه ولا غموض، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله تعالى المزيد من فضله.
نعم. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.